السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نبتدئ اليوم بمشيئة الله تعالى وبالاستعانة به وحده. نبدأ اليوم التاسع من الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، وذلك في يوم السبت السادس من ذي الحجة الموافق 23 من مايو. كنا بالأمس قد تكلمنا عن انتقاد من انتقد من المعتزلة القدامى وممن صار على نهجهم من مستشرق ومستغرب هذا العصر الحديث النبوي الشريف في قضية الكائنة والحادثة بسحر النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهينا من الرد على هذه الشبهة وبيان بطلانها بالأمس. واليوم بمشيئة الله تعالى نفتتح الكلام فيما تبقى من هذا الكتاب المبارك، وهو ما ترجم له المصنف بقول مثال من مثل يدل على بحولة أبي رية في البحث. مثال من مثل يعني الأمثلة التي تدل على بحولة أبي رية في البحث، يعني رجل ليس عنده إمكانية لأن يتصدى لبحث من الأبحاث العلمية عموما وفي الحديث خصوصا. قال في صفحة 261، قال: وقد رد الأستاذ الإمام، كلمة الأستاذ الإمام لما تطلق في ذلك الزمان كان يقصد بها محمد عبد، قد رد الأستاذ الإمام كذلك حديث كثيرة في أمور اعتقادية وغير اعتقادية، كحديث الغرانيق وحديث زينب بنت جحش وغيرهما مما لا نستطيع إيراد أقواله فيها هنا. طبعا حديث الغرانيق كما تعلمون حديث باطل، حتى الشيخ الألباني له رسالة اسمها نصب المجانيق لنفس قصة الغرانيق، ونحن حينما تعرضنا لتفسير الآيات من سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وذكرنا قصة الغرانيق وأطلنا النفس فيها وأتينا بما يهدمها من جذورها، وأطلنا النفس حقيقة فيها، وذكرنا كلام الألباني كاملا وكلام الحافظ ابن العربي والأئمة في انتقاد هذه القصة، فهي قصة باطلة مكذوبة، وليس أول من ردها هو محمد عبد. فالشيخ محمد عبد لم يكن عالم حديث ولم يكن متمكنا في هذه العلوم الشرعية، ولكن الرجل كانت له بعض الأمور الإصلاحية في الأزهر وما شاكل ذلك. وإن كنا سنتعرض قريبا جدا، يعني إن لم يكن غدا فبعد غد إن شاء الله، للكلام عن رأي العلامة محمود شاكر في محمد عبده سيد رشيد رضا، أو الأسباب اللي أدت إلى هذا الغلط بإذن الله، إما في الغد أو بعد غد اللي هو آخر يوم في الدورة بمشيئة الله تعالى يوم التروية، وبه نختم إن شاء الله تعالى. المهم هذا عن قصة الغراميق، لأنهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يقرأ القرآن في سورة النجم، ذلك في العهد المكي، ألقى الشيطان على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام أولئك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. هل الشيطان يستطيع أن يلقي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، والرسول معصوم، فكيف حينما يقرأ ينطق الشيطان على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر يعني مجذوب وضعه الوضعون والعلماء قالوا ذلك عنه قديما قبل المعتزلة وقبل كل هؤلاء. أما قصة زينب بنت جحش فأيضا وضع الدساسون في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه هو الذي أرغم زينب على قبول الزواج من زيد بن حارثة، ونزل في ذلك حينما كان يقول له تزوج وهي ترفض، رفض أن تتزوج زيد بن حارثة، ويمنع ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نزل قول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية نزلت في شأن هذا الزواج، فقالت زينب سلمت لأمر الله وتزوجت زيد ابن حارث. بعد ذلك حدث الشقاق، ويأتي إلى النبي يشكو للنبي، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك، والرسول أعلمه الله أن هذا الأمر قدره رب العالمين بأن يتزوج زينب ثم تطلق منه من أجل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إلغاء عادة التبني وما يترتب عليها، وما جعل أزواجكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وهذا لابد أن يحدث في تنفيذ عملي وليس نص، لأن الأمر كان صعب على الجاهليين. ثم يصبح القدوة والأسوة في هذا الأمر مين؟ الرسول نفسه. هذا أمر شاقي جدا على الرسول، لأن هذا الأمر سيقال فيه أنني تزوجت، هذا يجوز الإنسان يتزوج ها حليلة ابنه في التبني، لأنه مش ابن من الصلب، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فأصبح ابن المتبني أو المتبنى ابن المتبنى إن تزوج امرأة ثم طلقها ليست هذه المرأة التي كان يتزوج هذا المتبنى، لا تعد حليلة لابنه الحقيقي لأنه مش ابنه. فحينما يلغى التبني يلغى ما يترتب عليه. هذا الأمر صعب عند الجاهلين، فلابد أن ينفذه القدوة والأسوة حتى يسير سيرته في الجاهلية عند الناس الذين تشبعوا بأمور الجاهلية. فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق، يجي يقول له مش قادر أعيش معاه، يقول له أمسك عليك. الرسول خايف لأنه عارف اللي يترتب على كده إن الله سيزوجه زينب، لذلك يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إيه هو اللي ربنا أبداه؟ إنه تزوجها. هم يقولون الدستسون وتخفي في نفسك محبتك لزينب، طب لماذا زوجها؟ هي أصلا ما كان تزوجها هو صلى الله عليه وآله وسلم منذ البداية. فإذا المسألة اخترعوا قصة وصار وراءهم المستشرقون للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وبثت هذه الرواية اللي بقى إيه؟ إن الرسول حينما رأى بعد أن تزوجت من زيد بن حارثة حينما نظر إليها عشقها وحبها، فقد سبحان مقلب القلوب. ومن هنا كان يتزوج إلى الدس والكذب والعياذ بالله، مع أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب إلا لإبطال عادة التبني وما يترتب عليه. فالقصة مجذوبة عند أهل الحديث قبل أن يأتي محمد عبده وقبل أن يأتي المستشرقون إلى آخره. فقال هنا وقد رد الأستاذ لما نأتي لسورة الأحزاب إن شاء الله نبقى نتوسع في بيان هذا. قد رد الأستاذ الإمام كذلك أحاديث كثيرة في أمور اعتقادية وغير اعتقادية كحديث الغرانيق، لأن حديث الغرانيق اعتقادي، وحديث زينب بنت جحش وغيرهما مما لا نستطيع إيراد أقوالي فيه هنا. قال الشيخ وهذا الكلام يدل على بصولة المؤلف في البحث وضيق عطنه في العلم، وحديث الغرانيق حديث باطل موضوع كما نص على ذلك الثقات من أهل الحديث، فهو مردود قبل أن يولد الإمام محمد عبده بعدة قرون وكل ما صنعه الشيخ محمد عبده أنه نقل ما سبقه القاضي عياض وغير من أئمة العلم الذين زيفوها ووضح ذلك وجلاه بأسلوبه في الخطاب يعني القضية كلها لم تكن من محمد عبده إلا إيه؟ تزيين في الكلام ليس إلا بأسلوبه الجميل في العرض، وأضاف إلى الرد ما من شأن المتأخر أن يزيده على كلام المتقدم. وكذلك حديث قصة زينب بنت جحش موضوع عند أهل العلم بالحديث، وقد بسط الكلام عليها الحافظ ابن حجر في الفتح وبين أن القصة لا أصل لها، فالأستاذ الإمام لم يزد أكثر من أنه جل كلام الأقدم. وهكذا يتبين لنا أن المؤلف طعن في غير مطعن وجافاه الصواب، واضح كده؟ وهذا يدل على جهله، وجد شيئا فظنه إيه؟ يعني حطب ليه كما قلت. ثم قال الحق عند أبي ري يعرف بالرجال، وفي صفحة 261 262 نقل كلاما للسيد محمد رشيد رضا وفيه هنات ومؤاخذات. تنفع كلمة على فكرة هنات أو هنات بالتخفيف والتجديد. وفيما قدمنا من الردود ما يجد فيه القارئ الفطن ما يرد هذه الهنات، ولسنا ممن يعرفون الحق بالرجال، لا يتخوفنا برشيد رضا ولا يتخوفنا من محمد عبده، ما بنخافش. احنا كأهل علم وكأهل بحث بنضع اي مسألة على مائدة البحث ولا ننظر الى المتكلم، طالما مش النبي عليه الصلاة والسلام يبقى اي انسان يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم عليه الصلاة والسلام. فما بنتخضش، اوعى يقول لك الشيخ فلان اوعى الامام امام وفوق دماغنا من فوق ولكن اعرف الحق تعرف اهله. هل الشيخ او الامام يا سيدي الامام مالك معصوم، الامام ابو حنيفه معصوم، كل يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فقال ولسنا ممن يعرفون الحق بالرجال، وانما يعرفون الرجال بالحق، ولا سيما وقد درسنا الحديث كما درسنا ولنا عقول كما لهم عقول، ومنهجنا في البحث اننا لا ناخذ بكلام فلان الا ببينه ولا نرد كلام فلان الا ببين. هذا كلام جميل يتقال، لكن اصعب منه ايه؟ تطبيقه. يعني ناس كتير كل اخواننا يقول لك هذا الكلام، اعرف الحق تعرف اهله، لا تاخذ الحق ولا تعرف الحق بالرجال، وانما الحق يؤخذ كحق، مش كده ولا كل الناس بتقول كده، لكن ساعه التطبيق عند الامتحان ها يكرم المرء او الوالد. الغريب ان الروايات اللي بنسمعها دي المستشرقين دول بيلعبوا على كل الكلام، فاستغلونا هذه الروايات المجذوبة اللي مثل أكذوبة الغرانيق خد بالك وذنب بنت جحش، كل دي أساطير يستخدمونها في واد من أجل الطعن في الدين، وإنه الرسول أو الشيطان تلبس عليه ونطق وقال فالرسول لم يكن معصوما، الرسول تزوج زينب بنت جحش حينما عشقها وقع فيها بعد أن كان زوجها ابنه في الرضاع ابنه في التبني زيد بن حارثة، واخد بالك، وشرع تشريعا على هواه تشريع تحريم التبني، كل ده علشان بعد ما أحب زيد يعني جعلوا العربية قدام الحصان، مش الترتيب الحقيقي، لا رتبوا ان الناس لما حبها حرم الايه التبني علشان يبيح لنفسه ان يتزوج. بص بيلعبوا اللعبه دي عشان يشككك في الدين. ثم الفريق الثاني يقول لك شايفين في احد عندكم في الدين حديث موضوع او احاديث مكذوب، يبقى بيخاطب كل واحد على لونه. الإنسان اللي من الممكن يطعن في عقيدته ويشك في النبي نستخدم معه إيه؟ قصة الغرانيق، ونستخدم معه قصة الإيه؟ زينب بنت جحش. مشي معانا أو ارتد عن الإسلام. طيب الفريق الثاني لا، دول متشددين في الدين. تعالى عند الحديث عندكم في أحاديث موضوعة، فبيلعب على الإيه؟ إحنا سوبر ماركت، عايز خمرة هديك، عاوز كتاب علم هبيع لك. هم جاهزين، واخدين بالكم ولا لا؟ فبيلعب على كل الايه؟ الناس. واضحه المساله؟ وذلك تجد بقى شخص المستشرق شغال على القران، مع ان دول شغالين على السنه، عشان احنا بنعظم القران يا جماعه، احنا مش ضد القران، احنا عايزين نعظم القران ونجعله نص مقدس لا يعبث في تفسيري عن طريق السنه الموضوعه المكذوبه. فبيقول لك ان السنه مكذوبه، لكن شخص بقى بيتكلم في ايه؟ في القران نفسه. فاذا والثالث مارجيليوس يقول لك حق لاهل الحديث ان يفخروا بعلم الحديث، وشغال على الشعر الجاهلي عشان يضرب لك اعداد القران الكريم، واشتغل ناس ثانيه على الاسره واحكام الاسره. ناس شغاله مش زينا. احنا مشكلتنا ان احنا نحن كأمة للأسف في الفترة الأخيرة والأزمنة الأخيرة أمة مفعول بها، نحن لسنا فاعلين على أي مستوى. احنا قاعدين بنتلقى الضربات عشان نصد عننا وندافع فقط، فنحن يفعل بنا ونظلم ونضرب ثم نفعلنا تلقى الضربات. هم لا، هم غازون، هم الذين يبدأون. لهم دايما في المعارك المشكلة في الضربة الايه؟ اللي يبدأ الضربة الأولى. متى يستيقظ المسلمون؟ متى يصبحون هم البادئون؟ ولو جينا نخرج ونبدأ ونبين يقول لك أنتم بتتعدوا على الأديان الأخرى وأنتم متعصبون. يعني لما نيجي الآن نبين بقى زي في الأديان الأخرى وتحريف الكتب، نبقى احنا إيه؟ بتوع فتن طائفية، وإحنا ناس مش كده ولا إيه؟ عشان احنا ضعاف. لكن احنا لو أقوياء، هو ترامب بيهمه؟ ترامب بيحتل وبيضرب ويروح ياخد رئيس فنزويلا يقبض عليه ويقول لك في ايه؟ انا عايز بترول، هاخد البترول اللي عنده. عندهم بترول وما عندناش بترول. تقدر تقول له بقى شرعيه دوليه ولا تقول له ما فيش؟ البلطجي القوي. الناس دايما، والظلم من شيء من النفوس. فان تجد ذا عفه فلعله لا يظلمه. لكن اللي يقدر يكفف من كل هذا الالتزام بشرع الرحمن الرحيم خالق السماوات والأرض. إذا كان لو التزمنا وكنا أقوياء وألزمنا الناس بدين الله، حينئذ ينتشر العدل في أرض الله. عمر العدل ما ينتشر مع الأديان الباطلة ولا مع الإلحاد ولا مع الشرعية الدولية، مستحيل. لن يفرض العدل على العالم كله إلا حينما تكون يد المسلمين هي العليا، لأنهم سيحكمون شرع الله على المؤمن والكافر، ولن يظلموا لا كافرا ولا مؤمنا. واضحه المساله؟ وزي خلي بالكم انتصار الاسلام وشيوع الاسلام في العالم اعظم نعمه للعالم، اعظم من نعمه الاكل والشرب، واعظم من نعمه الامان، لان كل ذلك سياتي تبعا لتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. ولكن ينبغي على المسلمين ان يكونوا على قدر المسؤوليه وعلى قدر المكان التي بوأهم رب العالمين إياه. لكن طالما احنا بنختلف زي ما انتم شايفين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا إن الله مع الصابرين. قال بعد أن تكلم عن أخذ أبي ريا لمعرفته للحق بالرجال، قال نفي للأحاديث المتواترة وافتراء على الحافظ بن حجر. قال في صفحة 263 قال تحت عنوان ليس في الحديث متواتر، كده خبط لذة على رأي الشيخ شاكر، خبط لذة، ليس في الحديث متواتر. قال إن المتواتر قليل. هو مفيش متواتر ولا المتواتر قليل؟ لا، خد من ده كتير. مسألة التناقض خد منها كتير. يعني هو قال لك العنوان ليس في الحديث متواتر، بعد كده إن المتواتر قليل. طب هو قليل ولا منعدم؟ ثم قال ونفى بعضهم المتواتر اللفظي في السنة إلا حديث من كذب علي متعمدا، وحديث الحوض وبضعة أحاديث أخرى. ثم يأتي في الهامش فيقول نقلنا في صفحة 41 من هذا الكتاب أن ابن حجر نفى أنه رأى أن حديث من كذب علي متعمدا متواتر، ويعلق أيضا على حديث الحوض بذكر متنه ثم يقول متهكما هذا مثل من المتواتر عندهم. يعني كأنه يقول هو ده بقى مثل المتواتر عندهم، بيذكر يعني كتب يتهكم وكذب على الحافظ ابن حجر. طبعا الحديث المتواتر الذي رواه، يعني حديث متواتر ما معنى التواتر؟ أن يروي جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أمرا محسوسا مسموعا أو مرئيا، أمر مشاهد، يبقى شيء محسوس عن طريق الحس. ليه عن طريق الحس؟ لأنه لا يجوز التواتر في العقليات. تمام؟ ما يجيش واحد يقول لك إيه تواتر إن الناس العقلاء قالوا كذا، لا، هذا أمر العقل ده بره. احنا بنتكلم عن الأمور في التواتر الإيه؟ الحسي. يعني في بلد اسمها أمريكا، حد يقدر في هذا الوقت يشكك في وجود أمريكا؟ لا. ليه؟ جاءنا الخبر في وجود أمريكا دي أو بلد كذا أو كذا بالتواتر، لا يخالف بذلك أحد، واللي يخالف بذلك يبقى يعني مش معنا مش عايش في الكون ولا غلط. يبقى أمريكا بعد، لأن الأمريكتان لم يكون قبل ذلك مكتشفتين، وكان العالم القديم معروف. أنا بضرب المثل بأمريكا ليه؟ لأنها تعد العالم الإيه؟ الجديد، يقال عنها العالم الجديد، أما اكتشفت فيما بعد قارة أمريكا، مش كده؟ طيب، فهذا تواتر لدى الناس وأصبح هناك أمريكا، وده إحنا عايشين في خرابة لغاية دلوقتي، يعني هتقدر تنجم إيه بقى؟ مش كده ولا إيه؟ فأمور محسوسة. يجي يقول لك شاهدت القطار مثلا خرج عن القضبان، هذا لو جاء واحد يبقى ده خبر واحد، اثنين خبر واحد برضه. يجي يا عم شاف الموضوع ده 10 وده جاء من طريق وده جاي من طريق، لو انا عندي شبهة انهم التقوا مع بعضهم واتفقوا، يبقى ممكن يكون الخبر ده لا يفيد اليقين. ليه لا يفيد اليقين؟ لان ممكن يكونوا متفقين علينا. يجي يقول لك على فكره ده حصل كذا كذا، والعشرة دول كانوا قاعدين في كافي شوب ثم كل واحد جانا من الشارع، صح؟ لكن لو جالي 10 وتاكدت انهم لم يلتقوا ولم يكن بينهم اي علاقه ولم يتصلوا عن طريق الواتساب او كذا ويرتموا ويتفقوا عن طريق التليفون، 10 لا علاقه لهم ببعض ابدا من كل الجهات، وجاء العشرة دول عرفوني ان حادثه حصلت، يبقى الحادثه دي يقينا ايه؟ ولا مكذوبه؟ مستحيل. تحيل العاده ويحيل العقل تواطؤهم على مستحيل يكونوا تواطؤ على الكذب، لانه مستحيل. طالما مستحيل يتواطؤ على الكذب لازم يكون الخبر يقين، صح؟ طب الخبر ده لو جالي عن طريق هؤلاء العشرة مره واحده، طيب لو نزل بقى بالاسناد عبر طبقات، يبقى العشرة دول لازم كل واحد من العشرة يروي عنه، مش واحد بس، لا يروي عنه، ما هو روايته ده لوحدها بقت رواية واحد، علشان تتواتر لناس تانية وتنزل يسمع منه مجموعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، والتاني نفس القصة، والتالت، ثم اللي نزلوا من ده يروي واحد، كل واحد منهم لمجموعة تحيل العادة. شفت بقى صعوبة التواتر؟ هو ده اللي جاب القرآن. وذلك يستحيل حد يقول سقطت نقطة من فوق النص، وأجيب لكم الله أمر مستحيل جاء عن طريق مليارات بهذا الأسلوب، ده التواتر. ولذلك صعب جدا 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 تحققه في الأخبار في الأحاديث. هيجي ازاي بالصورة دي؟ وذلك كانت الأحاديث التي تواترت قليلة. عرفت قليلة ليه؟ لصعوبة تحقيق شروط التواتر في الأخبار، خاصة في خبر بيتكلم مثلا في الوضوء في كذا وكذا، لكن لما يكون حادثة شائعة حدثت، يقول العلماء إبقى تتوافر الدواعي لنقلها، فحينئذ لو لم تأتي إلي إلا عن طريق خبر واحد أشك فيها. يعني ما ينفعش يحدث انفجار في مكان ما ويموت مثلا 10,000 واحد ولا يروي القصة إلا واحد، لو حضر لك دي كذبة يا عم، ما الدنيا وكالات الأنباء محدش جاب سيرة الموضوع، ولذلك لما تيجي تبحث في الموضوع يطلع في الاخر ايه؟ كانت فرقعه. واحد قرا خبر من 10,000 سنه وكتبه على الفيسبوك وخلاص. وذلك العلماء يقول لك هذا امر مما تتوافر الدواعي على نقله. فلم ينقل الا عن واحد. اشك. وضحت المساله؟ عشان بس تبقوا فاهمين العلماء بيناقشوا ازاي. علماءنا وعلماء الحديث علماء معقول. ما فيش حاجه اسمهم علماء منقول بس، اقسم برب العالمين. علماء المنقول عندنا هم اعظم علماء المعقول. لان الاخرين جعلوا علماء المعقول هم اهل الكلام. هذا خطا، دي جريمه. لا تسلم لهم في هذا. اياك انك تسلم وتجعل العلماء ينقسمون لعلماء منقول وعلماء معقول، ويبقى المنقول علماء الحديث وعلماء اللي اسس علم الحديث. يقال عنه ليس من علماء المعقول. ده علم حق لنا ان نفخر به امام الدنيا كلها. ضعوا هذا في اعتباركم، علم عظيم اسس بعقول. علم اصول الفقه اسس بعقول. علم الاستنباط اسس، علم النحو كيف جاء بعقول، علم الصرف، علم العروض. ثم اشتغلت عليها عقول خارقه، نعمة من قبل رب العالمين. إياكم أن تقسموا الناس كما يقسموا. لا تكن إمعة، لا تكن مقلدا، فتسير خلف من يقول ده عالم منقول وعالم معقول. ابن تيمية كان عالم منقول بيحفظ بس وما بيفهمش. ابن القيم، ابن كثير، الطبري، ابن حجر العسقلاني، النووي، القاضي عياض، المازني. هقول لك ايه ولا ايه؟ احمد بن حنبل، الشافعي ومن في عقل الشافعي، مالك، ابو حنيفه، ابو يوسف، محمد بن الحسن الشيخ. اقول مين ولا مين؟ الوف مؤلفه في كل طبقات العلم. لم يكونوا علماء المنقولات، الناس اللي بتحفظ بس. هؤلاء رواه غلابه. مش هو ده اللي بيتكلم عن الائمه النجباء الذين قاموا على نشر هذا العلم وتوصيل هذا العلم اليه. اعرفوا لعلمائكم اقدارهم. المهم بيقول ايه بقى؟ طبعا تقول الحديث المتواتر، هو بيتكلم هنا على ان الاحاديث المتواتره قليله جدا. اشهر كتاب جمع المتواتر في عصرنا هو كتاب محمد بن جعفر الكتاني المتوفى سنه 1345، اسمه نظم المتناسخ من الحديث المتواتر. ده جمع الاحاديث المتواتره، نظم المتناسخ من الحديث المتواتر. كان طبعته دار الكتب السلفيه القديمه اللي هي مكتبه السنه، بس كانت ساعتها اسمها دار الكتب الايه؟ السلفيه. شرط حجازي برضه. الله يرحمه. وهذا الكتاب استدراك وتوسع على كتاب الازهار المتناثره للحافظ السيوطي. ذكر فيه حوالي 311 حديثا متواترا لفظيا ومعنويا. في حدود ال 311 حديث متواتر، لفظي مع معنوي. تمام؟ اللفظي عارفينه يعني ايه؟ يعني يكون الحديث جاءنا متواترا بألفاظه، لكن أحيانا المعنى نفسه يأتي متواترا إليه، المعنى الكلي. فقال هنا الشيخ: وإليك الحق في هذا. بيرد بقى على أبي ريب، قال: إن المتواتر قسمان، لفظي ومعنوي. فالأول قليل، لأن طبعا المحافظة على الألفاظ قليل، والثاني كثير، عندنا المعنوي كثير. واحد: ما نتبوء إلى الحافظ من أن الحديث غير متواتر، اللي هو حديث من كذب علي متعمدا، كذب على الحافظ. وقد ذكرت فيما سبق أن الحافظ نقل هذا عن بعض العلماء. هو كان يأتي على كلمة يقول الحافظ، يقول: وشكك بعض العلماء مثلا في تواتر الحديث. يقول لك: شفت ابن حجر شكك في الحديث. ابن حجر رد عليه فيما بعد، وهذا الكلام ذكرناه سابقا. قال: وقد ذكرت فيما سبق أن الحافظ نقل هذا عن بعض العلماء. ثم رده وذكر جملة أحاديث أخرى، ولكن المؤلف دلس على الحافظ وخان الأمانة. وما أكثر هذه الخيانات في كتاب المؤلف. ثلاثة: ساق المؤلف لفظا لحديث الحوض لم أقف عليه. وإليك نص الحديث كما رواه البخاري في صحيح من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزان كنجوم السماء كثرة، يعني من شرب منه لا يظمأ أبدا، ورواه مسلم بنحو هذا اللفظ. طيب، وقد روي الحديث من طرق عدة عن كثير من الصحابة، وحديث الحوض متواترة كما نص على ذلك القاضي عياض والقرطبي والحافظ ابن حجر وغيره، وهم القوم لا يشقى جليسهم، وإذا تكلموا في تواتر حديثهم أهل العلم بهذا الفن هم المتخصصون. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال القرطبي في المفهم تبعا للقاضي عياض في غالبي، شوف بص العالم، تبعا للقاضي عياض في غالبي، يعني غالب كلام القرطبي مأخوذ من القاضي عياض في هذا الأمر. قال مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسم وصفة وشرابه في الأحاديث الصحيحة، يعني هناك أحاديث صرحت باسمه وبصفته وبشرابه وبكيزانه وبكل أوصاف، يعني المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي، لأنها متواترة علم قطعي، إذ روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نيف على الثلاثين، ما زاد على الثلاثين من الأصحاب رواه، وكل صحابي روى عنه إيه؟ مجموعة، جمع تحيل العاب تواطؤهم على الكذب. قال وفي غيره ما بقية ذلك، يعني في غير الصحيحين، وقال لك منهم في الصحيحين معلش أنا عيني يخطل، إذ روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نيف على الثلاثين، منهم في الصحيحين ما ينيف يعني يزيد على العشرين، وفي غيرهما أي في غير الصحيحين بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته، ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدين أضعاف أضعاف مهلم جرة، كما ذكرت لكم كيف يأتي إلينا المتواتر، وأجمع على إثبات السلف وأهل السنة من الخلف، وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره، يعني أحالوه يعني ادعوا إحالته على ظاهره، يعني قالوا إيه مستحيل أن يؤخذ على ظاهره. طب ليه؟ أين الإحالة؟ فين المستحيل هنا؟ ويقول لك بعد كده إيه علماء معقول، العقل يرد، أي عقل الذي يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حوض يريدون الناس يشربون منه؟ ايه المشكله في هذا؟ يعني ايه يعني إيه؟ قالوا واحالوه على ظاهره وغلوا في تاويله من غير استحاله عقليه ولا عاديه، لا توجد استحاله عقليه ولا توجد استحاله ايه عاديه، ايه الاشكال في هذا الامر؟ في غير من غير استحاله عقليه ولا عاديه تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته، اي شيء يحمل على ظاهره وعلى حقيقته الا ان استحال عقلا او عاده، مش كده ولا ايه؟ قال ولا حاجه تدعو الى تاويله، فخرق من حرفه اجماع السلف، في اجماع هم خرقوا الاجماع، وفارق مذهب ائمه الخلف، فلا كان مع الخلف ولا كان مع السلف، لا في العير ولا في النفير. قلت أي الحافظ أي أنكره الخوارج وبعض المعتزلة، كل ده خلي بالكم نقلا عن مين يا أخوانا؟ ها؟ عن القرطبي ينقل عن القاضي إيه؟ أو غالبه عن القاضي عياض، وكل ده الحافظ ابن حجر بينقله ثم يعلقه كعادته. قال وقد تتبع الحافظ طرق حديث الحوض ومن رواه من الصحابة فواصل بهم إلى ما يزيد عن 50 من الصحابة، يعني دود على ما قاله القرطبي وعياض اللي قالوا 30، فوجد تعرفين الحافظ ابن حجر من أهل الاستقراء التام، فوصل إليه من الأحاديث والأجزاء الحديثية والمسانيد والمستخرجات والكتب ما لم يصل لغيره، فحينئذ اطلع على ذلك فأوصل 30 إلى كم صحابي؟ 50 صحابي. طب انت عايز تاني في التواصل اكتر من كده، بيقول 50 صحابي، اما 50 صحابي يروي الحوض عن النبي، ما بقاش بقى ابو هريره ولا ابن انس ولا ده 50 صحابي، على هؤلاء تواطؤوا على ان يكذبوا عليه، 50 صحابي هيكذبوا، ثم ال 50 دول عشان الاسانيد بقى تاتينا في الروايات قد ايه؟ شفت بقى عشان لما بيقول لك كثره الاحاديث ليس معناه كثره متون. لما يقول لك فلان كان يحفظ مثلا مليون حديث الف الف مش معناه في مليون حديث. ما فيش مليون حديث. هي ايه؟ ها الاسانيد. الاسانيد ما هو الحديث هو اسناده متن حته واحده. ما تجيش انت تلغي كل الاسانيد وتمسك المتن وتقول المتن يكون بالك من 30 اسناد هيبقى 30 حديث. واضح الصورة عشان الناس تبقى عارف يعني ايه يحفظ 1000 1000 حديث. او مثلا الامام احمد يختار المسند واخد بالك من كم حديث؟ من 750. اختاره من 750 1000 حديث. والامام البخاري اختار كتابه من حوالي 300 1000 حديث. يبقى المساله مش المتون، ما بتتكلمش عن متون الاحاديث، واخد بالك ولا لا؟ والا تبقى من 300,000 خرج 7,000 بالمقرر. يعني معنى كده ان الاحاديث المكذوبه تعد بمئات الالوف. الامر ليس كذلك، عشان بس تبقى ايه مستوعب الامر وتعرف كيف يتكلم اهل العلم وتعرف مصطلحات المحدثين. تمام. ثم قال: وقد تتبع الحافظ طرق حديث الحوض ومن رواه من الصحابة فوصل بهم إلى ما يزيد عن 50 من الصحابة. قال الحافظ: ولكثير من أولئك الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد، يعني كأبي هريرة. يعني ممكن يكون أبو هريرة دي في المسألة دي مش حديث واحد، عدة أحاديث، لأن النبي قالها في عدة إيه مواضع. فقال زيادة على الحديث الواحد، ولكثير من أولئك الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد كأبي هريرة وأنس وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو. فستجد لكل واحد من هؤلاء أكثر من إيه من حديث في سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، لأن النبي تكلم كثيرا عن الحوض. إن أعطيناك الإيه الكوثر، ما موجود في القرآن، بس الكوثر بقى اللي موجود في القرآن يعم الحوض وغيره. الكوثر الخير كثير منه الحوض. يعني إن أعطيناك الكوثر، هذه السورة ليست نازلة في موضوع الحوض الكوثر، لا، من الكوثر الكثير الذي أوتيه المصطفى عليه الصلاة والسلام نهر الكوثر وحوض الكوثر. وعشان يبقى حوض له نهر جاي منه ممتد، مش كده ولا لا؟ فيؤتى في الحديث بنهر الكوثر وحوض الايه الكوثر، والكوثر الخير الكثير. قال: وأحاديث بعضها في مطلق ذكر الحوض وفي صفة بعضها وفي من يرد عليه. بقى تجد الأحاديث في أحاديث بتذكر الحوض وفي أحاديث بتذكر صفة الحوض، ماء أشد بيضا من الثلج وأحلى بالعسل، وفي من يرد عليه ومن يمنعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي من يدفع عنه بعضها. مش كده؟ ليزادن أقوام عن حوضي حينما يقول صلى الله عليه وسلم ايه يا رب امتي امتي، يقول لا تدري ما احدثوا بعدك او انهم قد بدلوا، فيتكلم عن من بدل. يبقى هنا وفي صفتي بعضها، وفي من يرد عليه بعضها، بعض الاحاديث يعني، وفي من يدفع عنه بعضها، وكذلك في الاحاديث التي اوردها المصنف يعني البخاري في هذا الباب. وجمله طرقي 19 حديثا، وبلغني أن بعض المتأخرين أوصلها إلى رواية 80 صحابية. ده كل ده كلام مين؟ الإمام الحافظ ابن حجر. قال: والمتواتر، هيرجع الشيخ بقى بيقول لك المتواتر بإجماع أهل العلم يفيد القطع واليقين في نسبته إلى قائله. فما رأي أبي ريا ومن على شاكلتي من المنكرين لأحاديث الحوض في حكم من أنكر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ موضوع خطورته. وإنكار المتواتر، المتواتر ده قطعي مش كده ولا لا؟ وإنكار الشيء القطعي الذي أصبح كأنك سمعت النبي يقوله هيبقى جعل لقول الرسول، فيبقى حكمه إيه؟ أنا عايز أقول لك على معلومة لما بعض العلماء يقول لك إيه فلان كفر لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. يعني إيه يعني أنكر معلومة من الدين بالضرورة؟ ما هو لماذا كان معلومة من الدين بالضرورة منكره كافر؟ وممكن يكون معلوم من الدين بالضرورة عند العلماء وليس عند العامة. ولذلك أهل الفترات والجهل وما شاكل ذلك لا يقال له ماذا، لأن قد لا يكون معلوما من الدين بالضرورة عنده. لان الاشكاليه ان اصل الكفر الجحد. ما بنقولش ان الكفر لا يكون الا بالجحد، لا، في كفر اعراض وفي كفر نفاق وفي كفر تكذيب وفي كفر جحود وفي كفر مشكله كبر تكبر، كل ده انواع الكفر الخمسه او السته، تمام. لكن اصله ان تجحد ما قاله الله او رسوله بالكذب، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. يبقى الاصل الجحد، ما بتكلمش عن الانواع، اصله كده. طيب حلو، الخبر المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة كأنك سمعت الرسول يقول، فلما تنكره كأنك بتقول للنبي انت البعيد بتكذبه، وتكذيب النبي كفر بالإجماع. صح فعليك، يعني ايه انكار المعلوم من الدين بالضرورة كفر؟ ولذلك قد يقول ليس معلوما من الدين بالضرورة عند فلان، ولذلك يقول لك طب ما هو سؤال، لو الإنسان كذب آية قرآنية يكفر، لو علم أن آية قرآنية كذب، طب لو كذب حديث لا يكفر، إلا إن كان قد أقيمت عليه الحجة الرسالية بأن الرسول قد يقول لك عارف أن الرسول قال بس مش مصدقه. ولذلك هذه القضية، فرقوا بين المتواتر هنا، وقالوا من أنكر المتواتر الذي يفيد القطع بس يعلم او جاهل ما عرفش يعني متواتر ما. ولذلك الامور ليست بهذه الثلاثه كلمه واحده يحكم بها على الكفر على الناس، وذلك هذه الامور كانت مطروقه لاهل القضاء، القاضي هو الذي يستطيع ان يفرق بين هذا وهذا ويقيم الحجه الرساليه والشكل وضح المساله يا اخوان. فقال هنا والمتواتر باجماع اهل العلم يفيد القطع واليقين في نسبته الى قائله، خلاص اصبحت عارف ان القائل النبي عليه الصلاه والسلام. فما راي ابي ريا ومن على شاكلتي من المنكرين لاحاديث الحوض في حكم من انكر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايز اقول له انت الوقت اصبحت ايه حكمك ايه؟ انت معانا ولا مع جوز سيهر في دينه؟ انت مرتد ولا ملحد ولا ايه قصتك؟ وحكم من الاضافه بقى، وحكم من تهكم بحديث النبي الثابت بالتواتر ليرى منزلته من الإيمان أو الكفر. وضعت المسألة، بسم الله. ثم قال عناية أبي ريا بذكر المآكل وإخفاء المحاسن، وهذه طبيعتهم. قال في صفحة 269 وما بعدها عرض لكتب الحديث المشهورة وذكر ترجمة موجزة لكل صاحب كتاب منها، عرض لكتب الحديث المشهورة البخاري ومسلم أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه أحمد بن حنبل الكتب، وبيان منزلة هذا الكتاب بين كتب الحديث. وقد لاحظت أنه يعنى بذكر المعايب أو المآخذ أكثر مما يعنى بذكر المحاسن والخصائص. تعرفين أي عالم يتكلم عن الكتاب أول حاجة المحاسن الكتاب، صح، والمآخذ التي أخذت على الكتاب. فهل الرجل كان يذكر محاسن؟ لا، زي ما تيجي لواحد يقول له اذكروا محاسن موتاكم، يقول لك يا عم هو كان ليه محاسن؟ يعني خلاص ملوش اي محاسن خالص، يقعد يذكر المساوئ بس. فهذا لما انت بتتكلم وانت راجل بتدعي انك باحث، المفروض لما تتكلم عن الكتب اول شيء بيذكر المحاسن. اي حتى تذكر محاسنه وتقول وبعدين يعني ابدا يا عم تفائلوا بالخير تجدوه، مش كده؟ ايه؟ لا، وابدا يبدا، لا بل يبدا وينتهي. هو لا يذكر إلا المساوئ. فقال وقد لاحظت أنه يعنى بذكر المعايب أو المآخذ أكثر مما يعنى بذكر المحاسن والأقصح. إحنا متفضلين وغير متفضل على إنه إيه؟ يذكر المساوئ بس. قال وفي سبيل ذلك صار يتصيد الروايات من هنا وهناك من غير تمحيص وتحقيق، ما دامت هذه النصوص تسعفه فيما قصد إليه من تأليف كتابها. إيه بقى هو المقصد من تأليف كتابي هذا؟ وهو الغض من شأن الحديث والمحدثين والإزراء به وجعلهم زوامل أسفار، يعني بعير بتحمل كتب لا يعقلون ولا يعون ما يحملون ويرون. لذلك كنت حريصا أنا على أن أبين أن علماء أنا علماء معقول ومنقول. قال والشأن في الباحث المحقق الذي ينشد الحق ويقصد إليه أن يستقرئ الروايات ويمحصها ويوازن بينها ويرجح ما يستحق الرجحان من جهة السند أو المتن أو النقل أو العقل. أما أن يفتح عيني على المساوئ ويغمض عن المحاسن فذلك شأن الباحث المتحامل، ومثل هذا قلما يصل إلى حق. يصل إلى حق هو رجل يعني حسبنا الله حسبنا الله. ثم قال: وستجد فيما أنقله لك عن كتابي مصداق هذا. والله شفنا ورثنا كتير يا شيخنا، يعني الشيخ ورنا كتير ولا إيه؟ قال: وليس الخبر كالعيان. العيان مش العيان، العيان العيان يعني يقال عاين الشيء بمعنى شاهد، ويقال شاهد إيه؟ عيان مش عيان، العيان المريض شاهد عيان، ولقيته عيانا أي مشاهدة. فقال: وليس الخبر كالعيان. ففي صفحة 273 قال تحت عنوان نقد ابن معين لمالك، قال ابن معين: إن مالكا لم يكن صاحب حديث بل كان صاحب رأي. الله أكبر، لم يكن صاحب حديث. لمين قال كده؟ ابن معين. يحيى ابن معين قال: إن مالكا لم يكن صاحب حديث بل كان صاحب رأي. وكتاب الموطأ ده جاله في المنام ولا وجده في الزاملتين مع عبد الله بن عمرو بن العاص في غزوة اليرموك؟ ازاي؟ اما الامام مالك لم يكن صاحب ده صاحب سلسلة الاسناد الذهبية المعروف، مالك عن نافع عن ابن عمر. انت عايز اكتر من كده؟ علو شيخ شيخه عبد الله بن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، ده مش صاحب حديث؟ ده كل الناس اللي قاعد معاه اخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم عايش في المدينة، وده كان بيجي يقول لك عمل اهل المدينة، تقول له اصل الصاع، يقول لك يا عم بالراحة بس الصاع اهو اللي كان جدي بيؤدي به للنبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. ها قول لي انت ايه بقى؟ ايوه، امال ليه كان امال هو بيتكلم عن عمل اهل المدينة ليه؟ بينه وبين عصر الصحابة ايه؟ نص كلمة. مشكلة ليه؟ يقول لك جدي كان بيقدم خات يا ابن القبح اللي عندك ولا الصاع اللي عندك، هو ده صاع النبي او اللي كنا بنقدم له بيه الزكاه وبيقبله مننا. هتقول لي انت بقى ايه؟ هتقول لي اربع امداد؟ قدر انت كما تشاء، انا هو معايا، انا هو انا معايا، انا شفت بعيني اهو الشمس. مش كده ولا ايه؟ فلذلك يقول لك عمل اهل المدينه، لان العمل قريب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الامام ابن تيمية ألف رسالة نفيس، مع ان ابن تيمية مش مالكي، لكن ألف رسالة في صحة اصول اهل المدينة. ما قلنا اهل المدينة مش الوقت، انا ما اتكلمش عن المدينة الان ولا المدينة في عصر ابن تيمية، انا بتكلم عن المدينة في عصر مين؟ الامام مالك اللي توفي 379 هجري. فبيقول لنا ايه الشيخ؟ ركز. قال ابن معين: إن مالكا لم يكن صاحب حديث بل كان صاحب رأي. اشمعنى دي اللي خدتها من كلام ابن معين؟ وهل صحيحة ولا لا؟ الناقد. إذا كان هؤلاء كذبون دجالون مهرجون. جبت الكلام ده منين يا أبا ريا؟ قرأته في الكتب. يا عم ده أنت الأحاديث الصحيحة بتردها. اشمعنى دي اللي بلعتها؟ عشان ماشية معاك. طب في إسنادها؟ مفيش. واخدين بالكم ولا مش أنت بتتكلم؟ ده أنت بتبطل الأسانيد وعلم الحديث. فلماذا أخذت كلام ابن معين؟ عشان على هواك. قال: وقال ليث بن سعد: أحصيت على مالك 70 مسألة وكلها مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد اعترف مالك بهذا. طبعا ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن أي رواية القاعدة دي طبقها معاه ومع الشيخ أبو شهبة، وطبقها مع ابن تيمية ومع الألباني ومع الشافعي، قاعدة ينبغي أن يوضع في الاعتبار دائما. أي رواية لابد من خضوعها للتمحيص، فربما لم تثبت عن صاحبها. ما آفة الأخبار إلا رواتها. ولذلك سيأتي نقل آخر أصح عن يحيى بن معين في إشارة في شأن مالك وقيمة مالك رضوان الله عليه. ورجي بالكم ولا ثم في النهاية حتى يحيى بن معين وغيره كله اللي يؤخذ من قوله ويفرح هو يحيى بن معين النبي عليه الصلاة والسلام. وانا لما جاء احط يحيى بقى في الميزان مع مالك ايوم يرجح، فين يحيى ابن معين من مالك نفسي؟ ولا غلط؟ مش كده؟ بس احنا ناخد مع بعض بنشوف بس الامور قبل ما ندخل في عمق البحث، صح؟ قال الشيخ رد عليه قال وليس ادل على ما ذكرت انفا من نقلي مثل هذا. باكبر دليل على انه بيخفي المحاسن ويذكر الايه المساوئ بس. قال ولم نجد اماما يكاد يجمع العلماء على جلالته مثلما عرفنا ذلك لمالك. يعني عندنا ناس بتتكلم في شأن ابي حنيفه لكن الكل بيتكلم عن مالك ايه لا يفتى ومالك، ده العوام بيقول لك لا يفتى ومالك في المدينه. العوام عندنا اللي معروف مين الامام مالك يقول لك لا يفتى ملك في المدينه، مثلا الشعب اللي عندنا كده ولا ايه؟ لا يفتى ملك في المدينه. فقال لم نجد اماما يكاد يجمع العلماء على جلالته مثلما عرفنا ذلك لمالك. ولكن المؤلف يغفل كل ما قاله الائمه في انصاف مالك والثناء عليه، ولا يجد في بعبته الا هذين النقلين. وقد رجعت الى كتاب الانتقاء في فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء للإمام ابن عبد البر حافظ المغرب، فوجدت قد خصص منه بضع عشرة صحيفة في ثناء الأئمة على مالك، من أمثال سفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج والشافعي وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن الحسن الشيباني. قال وما ذكره عن يحيى بن معين معارض بما رواه الثقات بقى الأثبات كابن عبد البر من ثناء يحيى بن معين على مالك وحق له. روى ابن عبد البر بسنديه عن ابن معين انه كان يقول مالك اثبت في نافع من ايوب وعبيد الله بن عمر. اذا كان اثبت يبقى ازاي مش من اهل الحديث ومن اهل الحديث. وقال ابن ابي مريم قلت ليحيى الا عبد الله وعبيد الله في الاصل عبد الله وهو خطا والتصحيح من الجرح والتعديل ماشي؟ ما هو مستحيل يقول لك اثبت في نافع من ايوب وعبيد الله بن عمر في نافع، واضح؟ يعني افهمني مالك بيروي عن نافع وايوب بيروي عن نافع وعبيد الله، واضح الصوره؟ فهو اثبت في نافع من هذين، مش ما ينفعش عبد الله بن عمر لان ابن عبد الله هو الماخوذ عنه، فكيف يقدم هو عليه؟ من عارف الحديث نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن ايه؟ عن ابن عمر. فهو مش هيخلي عبد الله ابن عمر يكون ملك اثبت. ماشي. قال وقال ابن ابي مريم قلت ليحيى أليس ارفع عندك ام مالك؟ قال مالك. ده يحيى ابن معين. وقال يحيى بن معين كان مالك من حجج الله على خلقه، فهذا هو ما يليق ان ينسب الى ابن معين. وهب هب هب ان ما ذكره المؤلف مروي عن ابن معين، افما كان الاليق بالمؤلف كباحث ان يذكر الروايتين ويوازن بينهما حتى يشوف اي القولين افضل او الاصح او الاولى بالترجيح، أو على الأقل يقف موقف المحايد حتى يكون القارئ على بينة من الأمر. ثم كيف وغرضه بص يجي في أوقات يقول لك مالك لم يكن يأخذ بقول أبو هريرة ليسقط أبو هريرة، ثم يأتي يحيى بن معين يتكلم في ليسقط مالك، ويجي لك بقول ثاني حد يتكلم فيه ابن معين عشان يسقط لك، إحنا جايين نخربها. يعني هي قصة كده، فاهم؟ قلنا متأجرين، إحنا جايين نخربها. لن نجعل احدا ثقه عندكم، لا صحابي ولا تابعي ولا امام من الائمه ولا راوي من الرواه ولا عالم جرح التعديل، كله هنسقطه لكم. ده شغل ناس مدمرين، نحن نريد هم يريدون ان يدمروا القران والسنه، وان لهم فيقولوا فهذا هو ما يليق ان ينسب. قال ثم كيف نصدق أن يقول ابن معين في مالك أنه ليس صاحب حديث؟ وهذا كتاب الموطأ بين أيدينا، وأحاديث الموصولة المرفوعة عند كثير من أهل الحديث في درجة أحاديث الصحيحين. يعني أنا ينفع نقول الإمام البخاري لم يكن عالم حديث؟ طب البخاري ده إيه؟ يجي يقول ابو داوود لم يكن عالم راوي رايكم من الكتاب اللي هو ده ايه؟ ما عندك الموطأ. يعني انا تحت وانا جاي بيتكلمني عن عالم ليس بين يدي أشهر كتاب حديث وأول كتاب صحيح حديث فلنا منه. فقال وهذا كتاب الموطأ بين أيدينا وحديث الموصولة المرفوع عند كثير من أهل الحديث في درجة أحاديث الصحيحين. وهذا الإمام الشافعي يقول فيه إذا جاءك الحديث عن مالك فشد بيديك، وفي لفظ آخر إذا جاءك الخبر فمالك النجم. خلي بالك الإمام مالك أحاديثه في الموطأ المرفوعة الصحيحة على درجة الصحيح، أحد المرفوعة ما بتكلمش على البلاغات، العلماء تكلموا عن البلاغات والمراسيل والكلام ده، لكن المرفوع اللي رفعه مالك هتتكلم فيه تقول ايه؟ ده بينه وبين الصحابة قد ايه؟ مالك نافع ابن عمر، وذلك أعلى في الدرجة من صحيح البخاري نفسه فيما صح عنه. فقال علم هنا وأما قول الليث بن سعد أحصيت على مالك 70 مسألة وكلها مخالفة لسنن الرسول صلى الله عليه وسلم فليس فيها طعن على مالك، والمخالفة إنما تكون مجالا للطعن إن كانت عن عناد ومكابرة، أما إن كانت عن اجتهاد وحجة فلا. طب هو يعني حتى الليث لما يقول كده يسلم له؟ ما ممكن يكون مالك هو الأصح في كثير من هذه المسائل، مسائل بتتكلم عن واحد كان ندا له فخالفه فقال أحصيت عليه كذا وسلم لك. هل أنت عرضت علينا 70 مسألة ورأينا؟ ما احنا قلنا ما فيش حد هيؤخذ من قوله بدون أن يناقش. حتى الإمام الليث الفقيه الكبير الدين التقي العظيم رضوان الله عليه نحسبه كذلك ولا نزكي على الله إلا أن كلامه هيخضع للبحث العلمي، هو نبي نفس القاعدة ولا غلط يا إخوانا؟ إلا أن طبع على بالك هنطبع على الليث هنطبع على الشافعي على أي حد. فقال هنا فليس فيها طعن على مالك، والمخالفة إنما تكون مجالا للطعن إن كانت عن عناد ومكابرة، أما إن كانت عن اجتهاد وحجة فلا. وليس بلازم كما ذكرت أن تبلغ كل الأحاديث أي إمام من الأئمة، وليس بلازم إذا بلغته أن يعمل بها لجواز أن تكون منسوخة أو مخصصة أو مقيدة أو مرجوحة إلى غير ذلك من الوجوه. ما أنت شفت الأوزاعي تكلم في مسألة رفع اليدين بالنسبة لإمام أبي حنيفة وقال له حجته، أبو حنيفة سلم له عنده كمان حديث قال له أقول لك الزهري مثل حمد قال له حمد أفقع. إذن هل نحن سمعنا 70 مسألة التي خالف فيها الليث وماذا كان رد الإمام مالك عليه؟ مش كده؟ قال افتراؤه على الإمامين البخاري وابن حجر مش أول مرة، في صفحة 274 تحت عنوان كان البخاري يروي بالمعنى، ثم ذكر ما رواه الخطيب في تاريخ بغداد عن البخاري أنه قال رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. قيل له يا أبا عبد الله بكماله؟ فسكت. قال لك يبقى بيروي الأحاديث بالإيه؟ بالمعنى. ليه؟ عشان هو بيسمع الحديث في البصرة يكتبه في الشام، ويسمع الحديث في الشام يكتبه بمصر، فمحافظه. يقول لك لا ما ممكن خلال الفترة ينسى، ده أنت اللي بتقول. طب أنت تعمل قوة ذاكرة. الأمر الثاني أنت فاهم يعني كتبته؟ ما انتش فاهم يعني كتبته. انت خدته علينا اكتبه في الورق اللي معانا؟ لا يا حبيبي هنعرف دلوقتي. قال وقال ابن حجر وهذا من نوادر ما وقع في البخاري، بينقل هو لسه عن الحافظ، وهذا من نوادر ما وقع في البخاري ان يخرج الحديث تاما باسناد واحد بلفظين، كما في حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ان يخرج الحديث تاما باسناد واحد بلفظين. واخدين بالكم ولا لا؟ كما في حديث سحر النبي هتكلم فيها لما واشر. قال الشيخ والبخاري ممن يرى جواز الروايه بالمعنى، مش مشكله فيها، ولكن ليس فيه دلاله قط على الروايه بالمعنى. الكلام اللي اتقال ده مش فيه دليل، احنا عارفين البخاري قال يروي بالمعنى يجيزه، ولكن الكلام اللي انت قلته ده لا علاقه له بالروايه بالمعنى، وكل ما فيه انه كان يسمع الشيء ولا يكتبه، حتى إذا وجد له مناسبة أو ترجمة لائقة كتبه. فليس معنى على ما فهمه أبو هريرة أنه لا يكتب مطلقا، بل يكتب في كتابه الذي يصنفه يضعه فيه إذا وجد له ترجمة تليق به. والبخاري ما بيحطش حديث من غير ترجمة، فيقعد يفكر هيحطه في الصحيح إمتى لما يلاقي له إيه ترجمة، يعني يفكر أين يضعه. ولذلك قالوا فقه البخاري في تراجمه. وقع المسألة يقولون إيه؟ حتى إذا وجد له مناسبة أو ترجمة لائقة كتبه. وسكوته لما الرجل بيقول له هنا السائل قال له يا أبا عبد الله بكماله سكت. سكت ليه؟ اسمع، قلت معلقا ولذلك سكت فلم يرد على السائل، لأن الإجابة تحتاج لتفصيل. فطارة البخاري من اللي تمرس مع البخاري، طارة يذكر الحديث بكماله، وطارة يذكر بعضه كما هو معلوم، فيرد عليه ويقول له ايه؟ يقول له بتمامي بكماله. هيقول له الموضوع طويل ما يتجاوبش عليه، فسكت وهو حافظ الحديث. والحديث بقى ممكن يكون دونه عنده في اي امر، اما يجي بحطه في الصحيح يعمله، اما يلاقي له ترجمه يحطه. طب لا ترجمه ومش عايز الحديث كله يحط جزء يختصر عليه، او يحط كله. واخدين بالكم ولا لا؟ ما دي طريقه البخاري، وما لو كان بيقطع الحديث ليه؟ بيقطعه على حسب التراجم. بس خلي بالك، وذاك يكرر الحديث بترجمه اخرى وياتي بروايه اخرى في. ولذلك صعب جدا ان البخاري تجد له في نفس ان ياتي باسناد واحد بلفظ واحد في مكان في مكانين، ما ينفعش. ليه؟ لانه ساعه الكلام ده احنا كنا شرحناه واطلنا فيه في شرح كتاب التوحيد للبخاري، قلنا انه ده اسلوبه كده لما يجي في ترجمه معينه وسيضع جزء من الحديث او الحديث نفسه لازم يكون في تغيير، يا زياده في النص في المتن يا في الاسناد، لازم ياتي بفايده. يستحيل ياتي بنفس المكان عكس مسلم، لكن ياتي بالحديث في ايه؟ ها فايده، يا في الاسناد يا في. ممكن يجيب لك على سماع عنعنه، يجيب لك فيها حدثنا، المهم يجيب لك فايده يا في السند يا فايده في الايه؟ في المتن. رجل خبره. ولذلك البخاري كان حتى بيلغز في التراجم، وده كان فقه البخاري في يلغز، لان البخاري لم يصنف كتابه لابي ريا ولا للعامه. البخاري عايز يستخرج من طالب العلم اللي بيقرا كتابه، يستخرج منه تفكير. اشتغل معايا ده مش كتاب التمرويه بس، اشتغل عقلك، حاول تربط بين الترجمه وبين الحديث. والعلماء كانوا ايه؟ يلفوا حوالين نفسهم. طب علاقه الترجمه، هو ده المقصود من الامام البخاري، انك تشغل دماغك وتعرف انا ليه اتيت بهذا الحديث. يعني اي امام تجد الترجمه طبق الاصل من نص الحديث الا البخاري. علاقه الترجمه بالحديث ايه؟ تقعد تلف حوالين نفسك. عقل وعلم، ده كنت فقه الولي، قيلت فقه البخاري في تراجم. كلام مهم جدا يا اخواننا، اما انا اكون بتعامل مع العقليات الخارقه دي بعقلية أبي ريا وجلد سير وأحمد أمين وطاعة محسن، دي مصيبة. أما نحاول إن احنا نقيم هؤلاء بأفكار هؤلاء من المستشرقين والمستغربين وسماسرة الغزو الفكري، هذه القضية. يجي واحد زي البحيري أو ينتقد البخاري، يعني تتكلم عن إيه؟ فوق يا جماعة، اعرفوا قدر علمائكم بالله عليكم، بالله عليكم يا مسلمون اعرفوا قدر علمائكم، قدروا أئمة العلم حتى تعرفوا قيمة العلم نفسه، لأنك لو ما قدرتش قيمة حامل العلم لن تستطيع أن تقدر قيمة العلم نفسه، وسيصبح العلم حينئذ بالنسبة لك ليس على المستوى اللائق. عظموا علماء آباءكم، ما بنقولش يقدسوا معاذ الله، بس لازم يكون لهم مكانته. أنزلوا الناس منازلهم. فقال حتى إذا وجد وكل ما فيه الكلمة التي نقلها أنه كان يسمع الشيء ولا يكتبه، حتى إذا وجد له مناسبة أو ترجمة لائقة كتبها. وسكوته على الذي سأله وقال له بكمال سكت لا يدل على أنه رواه بالمعنى، وغاية ما يدل عليه جواز الاختصار في الحديث بذكر بعض. وقلت الغرض إن هو الأمر فيه إيه؟ تفصيل. قال كما هو شأنه في كتابي يقطع الحديث الواحد في عدة أبواب مقتصرا في كل باب بما يليق به. وأما ما نقله عن الحافظ فهو أبعد ما يكون عن الرواية بالمعنى. الحافظ يقول إيه؟ وهذا من نوادر ما وقع في البخاري أن يخرج الحديث تاما بإسناد واحد بلفظين. يخرج الحديث تام بإسناد واحد بلفظين كما في حديث السحر. فقال وأما ما نقله عن الحافظ فهو أبعد ما يكون عن الرواية بالمعنى، ولم يسقه الحافظ لهذا، وإنما ساقه في معرض الكلام عن حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وأن البخاري رواه مرة اسمع عن شيخ إبراهيم بن موسى بلفظ حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة بالشك، وفي موضع آخر عن هذا الشيخ نفسه بلفظ حتى كان ذات يوم من غير شك. شفت الفائدة؟ لازم يجيب فائدة في الموضوع. وقد ظن الحافظ أهو ظن، يعني البخاري دايما بإيه؟ يعني بيخلي العلماء يشتغلوا، لازم يشتغل وراء ابن حجر. ظن الحافظ اولا ان الشك من البخاري لما قال ذات يوم او ذات ليل، ثم ظهر له ان الشك من شيخ شيخه عيسى بن يونس. يبقى شفت بقى القصه. اما عايزك تفكر ورايا انا بعمل لك هنا فخاخ عشان تشغل دماغك، مش كده ولا ايه؟ مش تخاف يعني هو بيفعل؟ لا، الاسناد هو هو، بس انا اعمل لك هنا حته. اشتغل بقى ورايا يا عم ابن حجر وانت هتشرح وتقول فتح الباري وانت كنت بتنقل كده ومن غير تفكير. اتعب بقى معانا شويه، ده البخاري عايز يقول كده ليه؟ للي جايين من وراه. اشتغل يا عيال، ما هم عيال عليه مش كده؟ ده مسلم عيل على البخاري، يبقى كل دول عيال البخاري. اتعلموا يا جماعه، وشقوا العلم ما يجيش بالسهل، العلم يجي بالتعب، العلم يجي بالمشقه. العلم ما يجيش بتاع كده تسمع درس كده كله جاي لك كده وانت سيادتك تاكل السندوتش وتشرب مش عارف. يا حبيبي اشقى، الناس دي رحلت وتعبت واتبهدلت وانت سيادتك العلم بيجي لك؟ لا، اتعب بقى. فالحافظ هنا وقد ظن الحافظ اولا ان الشك من البخاري، ثم ظهر له ان الشك من شيخ شيخه عيسى بن يونس. واليك اجيب لك الكلام ده من كلام الحافظ، واليك كلام الحافظ ابن حجر. قال بعد أن ذكر الروايتين وتحقيق أن الشك ليس من البخاري، فيحمل الجزم الماضي على أن إبراهيم ابن موسى شيخ البخاري حدثه به تارة بالجزم وتارة حدث البخاري بالشك، ويؤيد ما سأذكر من الاختلاف عنه. ثم قال وهذا من نوادر ما وقع في البخاري أن يخرج الحديث تاما بإسناد واحد بلفظين. انت عمل كده ليه؟ عشان يبين إن الشك من مين؟ من أي الرواة؟ هذا من يفهم هذا؟ ما يفهموش أبو رايم، فأبو رايم يقول لك هذا من باب الرواية بالمعنى. يا عم تليه. قال وهكذا يتبين لنا قلت لأن البخاري كان لا يكرر الحديث إلا ويأتي بإيه؟ بنكتة زي ما قلنا. قال وهكذا يتبين لنا أن المؤلف افترى على البخاري وعلى الحافظ، وأنه يخطف الكلام خطفا من غير تثبت وتحرر. في صفحة 274 ذكر عنوان موت البخاري قبل أن يبيض كتابه. شوف بص قلة الأدب، عشان يشككك في البخاري. مات قبل أن يبيض كتابه، ثم ذكر في ذلك كلاما نقله الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح. خلاصة الأمر البخاري عمل كتابه في صفحات، وقبل ما احنا عارفين قبل ما كان يضع حديثا كان بيعمل ايه يا اخوانا؟ ها؟ كان يغتسل ويصلي ركعتين ويضع الحديث. لا بعد إذن هو عامل الورق ولكن كان بيعمل يجي بقى في بعض الأماكن ويكتب ترجمة وبيبحث لها لسه عن حديث على شرطه، أو أحيانا يكتب حديثا ولسه بفكر له في صفحة ويفكر له في ترجمة يلغز بقى فيها عشان ايه كان يحفظ المحل وغيب بالكم ولا ايه. ثم انتهى الكتاب وعرضه، ولكن كان تاركا اشياء ربما يظهر له مستقبلا حديثا حديث على الشرط يوافق الترجمة، او الترجمة اللي كتبه وعجبه عايزها حديث مناسب ليه، بس الكتاب انتهى على كده. واضح المسألة ولا لا؟ والكتاب مبيض مش مسودة، انتوا مركزين. بس هي القضية كلها الإيمان. ذكر عنوان موت البخاري قبل أن يبيض كتابه، ثم ذكر في ذلك كلاما نقله الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح، وليس في الكلام ما يشهد لما عنوان له. وغرض من هذا العنوان إيهام من لا يعرف أن الإمام البخاري ترك كتابه ها مسودة، تمام؟ ومن شأن المسودات أنها لم تنقح، ومن شأن عدم التنقيح أن يأتي الكتاب على غير ما يرام. تعرف أنت تكون كاتب مسودة كده ولا حاجة حاشية ولسه هتظبط الكتاب فيما بعد، لا الكتاب لم يكن كذلك. قال كل ذلك ليخلص إلى ما يريد من التشكيك في منزلة كتب الحديث المعتمد. والحق أن البخاري لم يمت إلا بعد أن نقح كتابه وهذبه غاية التهذيب. والنقل الذي ذكره الحافظ إنما هو في شأن التراجم التي بيضها البخاري، يعني بيضها كتبها اتكتبت، أي ذكرها ولم يذكر فيها حديثا، أو الأحاديث التي ذكرها ولم يذكر لها بابا ترجمة. زي ما قلت لك يجي في صفحة يكتب حديثا ولا يكتب له ترجمة اللي هو الباب يعني، ويأتي في صفحة أخرى يكتب ترجمة ولا يجد لها حديثا على شرطه فيسيبها، تمام؟ قال والنقل الذي ذكره يدل على أن صحيح البخاري كان مدونا في أصل محرر ورق كده بسم الله ما شاء الله. قال أبو إسحاق المستملي انتسخت كتاب البخاري من أصلي الذي كان عند صاحبي محمد بن يوسف الفربري، فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا، هو ما بيبين لك المسألة، ومنها حديث لم يترجم لها، فأضفنا بعد ذلك إلى بعض. خلاص بقى ما الشيخ مكفى مش هيضيف حاجة بعد كده خلاص. ولذلك بقى يجي لك هنا إيه انضمام تراجم لبعض، أو حديث يضم مع حديث آخر كان تابع لترجمة أخرى، لأن الحديث السابق لم يكن له ترجمة. وهنا يمشي يقول لك بس ده مش مرتبط بالترجمة دي، ده كان الشيخ عايز يعمل له طب واضح الصورة ولا لا؟ عرفت جات ازاي؟ ما تكون صفحة عندي فيها ترجمة فقط وصفحة تانية فيها حديث من غير ترجمة، ممكن البعض يروح ايه خالد دمع ده يبقى يجعل الحديث تبعت يجي العالم الناصح اللي يقول لك لا ما احنا اطلعنا على الاصول ده هذا الحديث لم يكن تبع هذه الترجمة. فهمت الصورة؟ لكن الاحاديث باسانيدها مبيضة. قال وليس أدل على أن البخاري لم يمت إلا بعد أن حرر كتابه وعرضه على أئمة الحديث مما قاله أبو جعفر محمود بن عمر العقيلي. قال لما ألف البخاري كتاب الصحيح اسمع عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيره فاستحسنوا وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث. هل هذا الكلام يا شيخ يقال عنه انه عرض على احمد وعلى ابن معين وعلى ابن المديني وعلى هؤلاء العلماء وكان مسودة؟ ينفع؟ ما ينفعش، مش كده ولا لا؟ ثم شهد له بالصحة الا في اربعة احاديث. قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة كمان، يعني العقيلي ينقل قال ان الائمة الكبار شيوخ البخاري استثنوا من الكتاب كله أربعة أحاديث فقط. قال والقول فيها قول مين؟ يعني كمان حط مع البخاري. طبعا ده وجهة نظر العقيلي يصيب أو يخطئ برضه، أي حد حط كلامه على
المحك، حطه في الميزان. محدش لا يوضع كدولي، قال الشيخ الألباني
شيخنا وشيخ الدنيا، وكلامه يوضع في الميزان. ليه؟ لأنه بشر يصيب ويخطئ، يقول القول اليوم وارجع عنه ايه غدا. المشكلة
طيب.
قال وروى عن الفربري أنه قال من رواة البخاري، قال البخاري: ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. يبقى ده مسود يا اخوانا. ثم قال: وذلك كي يجتمع له الاطمئنان القلبي والاستلهام الروحي إلى الاجتهاد العلمي والبحث العقلي. قال: وليس أدل على ما بذله من جهد وتنقيح وغربلة للأحاديث حتى جاء كتابه في غاية الصحة. ليس أدل على ما بذله من الجهد، من قوله أكبر دليل على ذلك من قوله: جمعت كتابي هذا من 600,000 حديث، وقد استفاض 600,000، وقد استفاض واشتهر أن البخاري، احنا قلنا 600,000 لا 600 هو، جمعت كتابي هذا من 600,000 حديث. الكلام ده من هدي السير. قال: وقد استفاض واشتهر أن البخاري لم يمت إلا بعد أن حدث بصحيحه الكثيرين من تلاميذه، وأنهم تسابقوا في كتابة أصله الذي بالغ في التحري في جمع أحاديث حتى وصل إلينا كما ترك. هل يجوز أن يقول الكتاب لم يغير؟ هذا كذب. ولكن العلماء يقولك مثلا مستدرك الحاكم على الصحيح أخطاء كثيرة لأنه مات قبل أن يبيض، دي حقيقة. وكذلك كتاب الموضوعات لابن الجوزي قيل انه توفي قبل ان يبيض الكتاب، وبناء على ذلك تجد هذه الكتب فيها ايه يا اخوانا؟ عليها استدركات كثيره. صح. قال: حتى احنا كنا وقفنا على مقاله للشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه، لم ينشرها ولم تبيض بخط يدي، موجوده لدينا، فيها اخطاء لانه لم يقم بطباعتها، مش كده ولا لا؟ ولم يقم هو على نشرها بخط يد الشيخ محمود شاكر، وفيها وعبارات فيها كذا، لانها مكتوبه بخط اليد مش لو هو بقى قام بطبيعه هينظر فيها النظر الاخير، فيها كانت مسوده وصح. فقال هنا: ذكره او ذكره لاختلاف ائمه الجرح والتعديل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نبتدئ اليوم بمشيئة الله تعالى وبالاستعانة به وحده. نبدأ اليوم التاسع من الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، وذلك في يوم السبت 6 من ذي الحجة الموافق 23 من مايو. كنا بالأمس قد تكلمنا عن انتقاد من انتقد من المعتزلة القدامى وممن صار على نهجهم من مستشرقي ومستغربي هذا العصر الحديث النبوي الشريف في قضية الكائنة والحادثة بسحر النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهينا من الرد على هذه الشبهة وبيان بطلانها بالأمس. واليوم بمشيئة الله تعالى نفتتح الكلام فيما تبقى من هذا الكتاب المبارك، وهو ما ترجم له المصنف بقوله مثال من مثل يدل على بحولة أبي رية في البحث. مثال من مثل يعني الأمثلة التي تدل على بحولة أبي رية في البحث، يعني رجل ليس عنده إمكانية لأن يتصدى لبحث من الأبحاث العلمية عموما وفي الحديث خصوصا. قال في صفحة 261 قال: وقد رد الأستاذ الإمام، كلمة الأستاذ الإمام لما تطلق في ذلك الزمان كان يقصد بها محمد عبده، قد رد الأستاذ الإمام كذلك حديث كثيرة في أمور اعتقادية وغير اعتقادية كحديث الغرانيق وحديث زينب بنت جحش وغيرهما مما لا نستطيع إيراد أقواله فيها هنا. طبعا حديث الغرانيق كما تعلمون حديث باطل، حتى الشيخ الألباني له رسالة اسمها نصب المجانيق لنفس قصة الغرانيق، ونحن حينما تعرضنا لتفسير الآيات من سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وذكرنا قصة الغرانيق وأطلنا النفس فيها وأتينا بما يهدمها من جذورها، وأطلنا النفس حقيقة فيها، وذكرنا كلام الألباني كاملا وكلام الحافظ ابن العربي والأئمة في انتقاد هذه القصة، فهي قصة باطلة مكذوبة، وليس أول من ردها هو محمد عبده. فالشيخ محمد عبده لم يكن عالم حديث ولم يكن متمكنا في هذه العلوم الشرعية، ولكن الرجل كانت له بعض الأمور الإصلاحية في الأزهر وما شاكل ذلك. وإن كنا سنتعرض قريبا جدا، يعني إن لم يكن غدا فبعد غد إن شاء الله، للكلام عن رأي العلامة محمود شاكر في محمد عبده سيد رشيد رضا، أو الأسباب اللي أدت إلى هذا الخلط بإذن الله، إما في الغد أو بعد غد اللي هو آخر يوم في الدورة بمشيئة الله تعالى يوم التروية، وبه نختم إن شاء الله تعالى. المهم هذا عن قصة الغرانيق، لأنهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يقرأ القرآن في سورة النجم، ذلك في العهد المكي، ألقى الشيطان على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام أولئك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لتوتجع. هل الشيطان يستطيع أن يلقي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، والرسول معصوم، فكيف حينما يقرأ ينطق الشيطان على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر يعني مجذوب، وضعوا الوضعون والعلماء قالوا ذلك عنه قديما قبل المعتزلة وقبل كل هؤلاء. أما قصة زينب بنت جحش فأيضا وضع الدساسون في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه هو الذي أرغم زينب على قبول الزواج من زيد بن حارثة، ونزل في ذلك حينما كان يقول له تزوج وهي ترفض، رفض أن تتزوج زيد بن حارثة ويمنع ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نزل قول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية نزلت في شأن هذا الزواج، فقالت زينب: سلمت لأمر الله، وتزوجت زيد ابن حارث. بعد ذلك حدث الشقاق، ويأتي إلى النبي يشكو للنبي، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليه. والرسول أعلمه الله أن هذا الأمر قدره رب العالمين بأن يتزوج زينب ثم تطلق منه من أجل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل إلغاء عادة التبني وما يترتب عليها، وما جعل أزواجكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم.
وهذا لابد أن يحدث في تنفيذ عملي وليس نص، لأن الأمر كان صعب على الجاهليين. ثم يصبح القدوة والأسوة في هذا الأمر مين؟ الرسول نفسه. هذا أمر شاقي جدا على الرسول، لأن هذا الأمر سيقال فيه إنني تزوجت، هذا يجوز الإنسان يتزوج حليلة ابنه في التبني، لأنه مش ابن من الصلب، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فأصبح ابن المتبني أو المتبنى ابن الابن المتبنى. إن تزوج امرأة ثم طلقها ليست هذه المرأة التي كان يتزوج هذا المتبنى، لا تعد هذه المرأة لا تعد حليلة لابنه الحقيقي لأنه مش ابنه. فحينما يلغى التبني يلغى ما يترتب عليه. هذا الأمر صعب عند الجاهلين، فلا بد أن ينفذه القدوة والأسوة حتى يسير سيرته في الجاهلية عند الناس الذين تشبعوا بأمور الجاهلية. فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وتب وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق، يقول له مش قادر أعيش معاه، يقول له أمسك عليك. الرسول خايف لأنه عارف اللي يترتب عليه كده إن الله سيزوجه زينب. إذاك يقول: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إيه هو اللي ربنا أبداه؟ إنه تزوجها. هم يقولون الدستسون: وتخفي في نفسك محبتك لزينب. طب لماذا زوجها؟ هي إيه أصلا ما كان تزوجها هو صلى الله عليه وآله وسلم منذ البداية. فإذا المسألة اخترعوا قصة وصار ورأهم المستشرقون للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وبثت هذه الرواية اللي هي بقى إيه؟ إن الرسول حينما رأى بعد أن تزوجت من زيد بن حارثة حينما نظر إليها عشقها وحبها، فقد سبحان مقلب القلوب. ومن هنا قال أن تزوج إلى الدلس والكذب والعياذ بالله، مع أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا إلا لإبطال عادة التبني وما يترتب عليه. فالقصة مجذوبة عند أهل الحديث قبل أن يأتي محمد عبد وقبل أن يأتي المستشرقون إلى أهل. فقال هنا: وقد رد الأستاذ لمسلم، نأتي لسورة الأحزاب إن شاء الله نبقى نتوسع في بيان هذا. قد رد الأستاذ الإمام كذلك حديث كثيرة في أمور اعتقادية وغير اعتقادية، كحديث الغرانيق، لأن حديث الغرانيق اعتقادي، وحديث زينب بنت جحش وغيرهما مما لا نستطيع إيراد أقوالي فيها هنا. قال الشيخ: وهذا الكلام يدل على بخولة المؤلف في البحث وضيق عطنه في العلم، وحديث الغرانيق حديث باطل موضوع كما نص على ذلك الثقات من أهل الحديث، فهو مردود قبل أن يولد الإمام محمد عبد بعدة قرون. وكل ما صنعه الشيخ محمد عبده أنه نقل ما سبقه القاضي عياض وغيره من أئمة العلم الذين زيفوها، ووضح ذلك وجلاه بأسلوب في الخطاب. يعني القضية كلها لم تكن من محمد عبده إلا إيه؟ تزيين في الكلام، ليس إلا بأسلوبه الجميل في العرض. وأضاف إلى الرد ما من شأن المتأخر أن يزيده على كلام المتقدم. وكذلك حديث قصة زينب بنت جحش موضوع عند أهل العلم بالحديث، وقد بسط الكلام عليها الحافظ ابن حجر في الفتح وبين أنها قصة لا أصل لها. فالأستاذ الإمام لم يزد أكثر من أنه جل كلام الأقدم. وكذا يتبين لنا أن المؤلف طعن في غير مطعن وجافاه الصواب، واضح كده؟ وهذا يدل على جهله، وجد شيئا فظنه ايه يعني حاطب ليه كما قلت. ثم قال: الحق عند ابي ريه يعرف بالرجال. وفي صفحه 261 262 نقل كلاما للسيد محمد رشيد رضا، وفيه هنات ومؤاخذات. تنفع كلمه على فكره هنات او هنات بالتخفيف والتجديد. وفيما قدمنا من الردود ما يجد فيه القارئ الفطن ما يرد هذه الهنات، ولسنا ممن يعرفون الحق بالرجال، لا تخوفنا برشيد رضا ولا تخوفنا من محمد عبده، ما بنخافش. احنا كأهل علم وكأهل بحث بنضع اي مسألة على مائدة البحث ولا ننظر الى المتكلم. طالما مش النبي عليه الصلاة والسلام يبقى اي انسان يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم عليه الصلاة والسلام. فاما بنتخضش اوعى يقول لك الشيخ فلان اوعى الامام امام وفوق دماغنا من فوق ولكن اعرف الحق تعرف اهله. هل الشيخ او الامام يا سيدي الامام مالك معصوم؟ الامام ابو حنيفه معصوم؟ كل يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. بس فقال ولسنا ممن يعرفون الحق بالرجال وانما يعرفون الرجال بالحق ولا سيما وقد درسنا الحديث كما درسنا ولنا عقول كما لهم عقول ومنهجنا في البحث اننا لا ناخذ بكلام فلان الا ببينه ولا نرد كلام فلان الا ببينه. هذا كلام جميل يتقال لكن اصعب منه ايه تطبيقه. يعني ناس كتير كل اخواننا يقول لك هذا الكلام اعرف الحق تعرف اهل لا تاخذ الحق ولا تعرف الحق بالرجال وانما الحق يؤخذ في حق. مش كده ولا كل الناس بتقول كده لكن ساعه التطبيق عند الامتحان يكرم المرء او الولد. الغريب ان الروايات اللي بنسمعها دي المستشرقين دول بيلعبوا على كل الكلام فاستغلونا هذه الروايات المجذوبه اللي هي مثل اكذوبه الغرانيق خد بالك وذنب بنت جحش كل دي اساطير يستخدمونها في واد من اجل الطعن في الدين وان الرسول اهو الشيطان تلبس عليه ونطق وقال فالرسول لم يكن معصوما. الرسول تزوج زينب بنت جحش حينما عشقها وقع فيها بعد ان كان زوجها ابنه في الرضاع ابنه في التبني زيد بن حارثه واخد بالك وشرع تشريعا على هواه تشريع تحريم التبني كل ده علشان بعد ما احب زينب يعني جعلوا العربيه قدام الحصان مش الترتيب الحقيقي لا رتبوا ان النبي لما حبها حرم الايه التبني علشان يبيح لنفسه ان يتزوج. بص بيلعبوا اللعبه دي عشان يشككك في الدين. ثم الفريق الثاني يقول لك شايفين في احد عندكم في الدين احاديث موضوعه واحاديث مبدوعه يبقى بيخاطب كل واحد على لونه. الانسان اللي من الممكن يطعن في عقيدته ويشك في النبي نستخدم معاه ايه قصه الغرانيق ونستخدم معاه قصه الايه زينب بنت جحش مش دي معانا او ارتد عن الاسلام. طيب الفريق الثاني لا دول متشددين في الدين تعالى عند الاحاديث عندكم في احاديث موضوعه فبيلعب على الايه احنا سوبر ماركت عايز خمره هديك عاوز كتاب علم هبيع لك هم جاهزين واخدين بالكم ولا لا فبيلعب على كل الايه الناس. واضحه المساله؟ وده كتاجد بقى شغل المستشرق شغال على القران مع ان دول شغالين على السنه عشان احنا بنعظم القران يا جماعه احنا مش ضد القران احنا عايزين نعظم القران ونجعله نص مقدس لا يعبث في تفسيري عن طريق السنه الموضوعه المكذوبه فبيقول لك ان السنه مكذوبه لكن شخص بقى بيتكلم في ايه؟ في القران نفسه. فاذا والثالث مارجيليوس يقول لك حق لاهل الحديث ان يفخروا بعلم الحديث وشغال على الشعر الجاهلي عشان يضرب لك اعجاز القران الكريم واشتغل ناس ثانيه على الاسره واحكام الاسره ناس شغالة مش زينا. احنا مشكلتنا ان احنا نحن كأمة للأسف في الفترة الأخيرة والأزمنة الأخيرة أمة مفعول بها نحن لسنا فاعلين على أي مستوى. احنا قاعدين بنتلقى الضربات عشان نصد عننا وندافع فقط فنحن يفعل بنا ونظلم ونضرب ثم نفعل إلى تلقى الضربات. هم لا هم غازون هم الذين يبدأون لهم دايما بيبقى في المعارك المشكله في الضربه الايه اللي يبدا الضربه الاولى. متى يستيقظ المسلمون؟ متى يصبحون هم البادئون؟ ولو جينا نخرج ونبدا ونبين يقول لك انتوا بتتعدوا على الاديان الاخرى وانتم متعصبون. يعني لما نيجي الان نبين بقى زي في الاديان الاخرى وتحريف الكتب نبقى احنا ايه بتوع فتن طائفيه واحنا ناس مشكله ولا ايه؟ عشان احنا ضعاف. لكن احنا لو اخويا هو ترامب بيهمه ترامب بيحتله وبيضرب ويروح ياخد رئيس بنزويلا يقبض عليه ويقول لك في ايه؟ انا عايز بترول، هاخد البترول اللي عنده، عندهم بترول وما عندناش بترول. تقدر تقول له بقى شرعيه دوليه ولا تقول له ما فيش؟ البلطجي القوي. الناس دايما والظلم من شيء من النفوس، فان تجد ذا عفه فلعله لا يظلمه. لكن اللي يقدر يكفك من كل هذا الالتزام بشرع الرحمن الرحيم خالق السماوات والارض. لذلك احنا لو التزمنا وكنا اقوياء والزمنا الناس بدين الله حينئذ ينتشر العدل في ارض الله. عمر العدل ما ينتشر مع الاديان الباطله ولا مع الالحاد ولا مع الشرعيه الدوليه، مستحيل. لن يفرض العدل على العالم كله الا حينما تكون يد المسلمين هي العليا، لانهم سيحكمون شرع الله على المؤمن والكافر، ولن يظلموا لا كافرا ولا مؤمنا. واضحه المساله. وزي خلي بالكم انتصار الاسلام وشيوع الاسلام في العالم اعظم نعمه للعالم، اعظم من نعمه الاكل والشرب، واعظم من نعمه الامان، لان كل ذلك سياتي تبعا لتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. ولكن ينبغي على المسلمين ان يكونوا على قدر المسؤوليه وعلى قدر المكانه التي بوأهم رب العالمين اياه. لكن طالما احنا بنختلف زي ما انتم شايفين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا ان الله مع الصابرين. قال بعد ان تكلم عن اخذ ابي ريا لمعرفته للحق بالرجال، قال نفي للاحاديث المتواتره وافتراء على الحافظ بن حجر. قال في صفحه 263 قال تحت عنوان ليس في الحديث متواتر، كده خبط لذه على راي الشيخ شاكر، خبط لذه، ليس في الحديث متواتر. قال ان المتواتر قليل. هو مفيش متواتر ولا المتواتر قليل؟ لا، خد من ده كتير، مساله التناقض خد منها كتير. يعني هو قال لك العنوان ليس في الحديث متواتر، بعد كده ان المتواتر قليل، طب هو قليل ولا منعدم؟ ثم قال ونفى بعضهم المتواتر اللفظي في السنة إلا حديث من كذب علي متعمدا وحديث الحوض وبضعة أحاديث أخرى. ثم يأتي في الهامش فيقول نقلنا في صفحة 41 من هذا الكتاب أن ابن حجر نفى أنه رأى أن حديث من كذب علي متعمدا متواتر، ويعلق أيضا على حديث الحوض بذكر متنه ثم يقول متهكما هذا مثل من المتواتر عندهم. يعني كانه يقول هو ده بقى مثل المتواتر عندهم، بيصغر يعني كتبه بيتاكد، وكذب على الحافظ ابن حجر. طبعا الحديث المتواتر الذي رواه، يعني حديث متواتر ما معنى التواتر؟ ان يروي جمع تحيل العاده تواطؤهم على الكذب امرا محسوسا مسموعا او مرئيا، امر مشاهد، يبقى شيء محسوس عن طريق الحس. ليه عن طريق الحس؟ لانه لا يجوز التواتر في العقليات. تمام؟ ما يجيش واحد يقول لك ايه تواتر ان الناس العقلاء قالوا كذا، لا، هذا امر العقل ده بره. احنا بنتكلم عن الامور في التواتر الايه الحسي. يعني في بلد اسمها امريكا، حد يقدر في هذا الوقت يشكك في وجود امريكا؟ لا. ليه؟ جاءنا الخبر في وجود امريكا دي او بلد كذا او كذا بالتواتر، لا يخالف بذلك احد، واللي يخالف بذلك يبقى يعني مش معانا، مش عايش في الكون، ولا غلط؟ يبقى امريكا بعد، لان الامريكتان لم يكونا قبل ذلك مكتشفتين، وكان العالم القديم معروف. انا بضرب المثل بامريكا ليه؟ لانها تعد العالم الايه؟ الجديد، يقال عنها العالم الجديد. اما اكتشفت فيما بعد قاره امريكا، مش كده؟ طيب، فهذا تواتر لدى الناس واصبح هناك امريكا، وده احنا عايشين في خرابه لغايه دلوقتي، يعني هتقدر تنكر ايه بقى؟ مش كده ولا ايه؟ فامور محسوسه. يجي يقول لك شاهدت القطار مثلا خرج عن القضبان. هذا لو جه واحد يبقى ده خبر واحد، اثنين خبر واحد برضه. يجي يا عم شاف الموضوع ده 10، وده جاي من طريق وده جاي من طريق. لو انا عندي شبهه انهم التقوا مع بعضهم واتفقوا، يبقى ممكن يكون الخبر ده لا يفيد اليقين. ليه لا يفيد اليقين؟ لان ممكن يكونوا متفقين علينا. يجي يقول لك على فكره ده حصل كذا كذا، والعشره دول كانوا قاعدين في كافي شوب ثم كل واحد جالنا من الشارع، صح؟ لكن لو جالي عشره وتاكدت انهم لم يلتقوا ولم يكن بينهم اي علاقه ولم يتصلوا عن طريق الواتساب او كذا ويرتبوا ويتفقوا عن طريق التليفون، عشره لا علاقه لهم ببعض ابدا من كل الجهات، وجاء العشره دول عرفوني ان حتى حبصت، يبقى الحادثه دي يقينا ايه؟ ولا مكذوبه؟ مستحيل. تحيل العاده ويحيل العقل تواطؤهم على مستحيل يكونوا تواطؤوا على الكذب، لانه مستحيل. طالما مستحيل يتواطؤوا على الكذب لازم يكون الخبر يقين، صح؟ طب الخبر ده لو جالي عن طريق هؤلاء العشره مره واحده، طيب لو نزل بقى بالاسناد عبر طبقات، يبقى العشره دول لازم كل واحد من العشره يروي عنه، مش واحد بس، لا يروي عنه، ما هو روايته ده لوحدها بقت روايه واحد، علشان تتواتر لناس تانيه وتنزل يسمع منه مجموعه تحيل العاده تواطؤهم على الكذب، والتاني نفس القصه، والتالت، ثم اللي نزلوا من ده يروي واحد كل واحد منهم لمجموعه تحيل العاده. شفت بقى صعوبه التواتر؟ هو ده اللي جاب القران. وذكي يستحيل حد يقول سقطت نقطه من فوق النصف. وخلي بالكم ان ده امر مستحيل، جاء عن طريق مليارات بهذا الاسلوب، ده التواتر. ولذلك صعب جدا 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 تحققه في الاخبار في الاحاديث. هيجي ازاي بالصوره دي؟ وزاد كانت الاحاديث التي تواترت قليله. عرفت قليله ليه؟ لصعوبه تحقيق شروط التواتر في الاخبار، خاصه في خبر بيتكلم مثلا في الوضوء في كذا وكذا، لكن لما يكون حادثه شائعه حدثت يقول العلماء ايه بقى؟ تتوافر الدواعي لنقلها، فحينئذ لو لم تاتي الي الا عن طريق خبر واحد اشك فيها. يعني ما ينفعش يحدث انفجار في مكان ما ويموت مثلا 10,000 واحد ولا يروي القصه الا واحد، لو حصل لك دي كذبه يا عم. ما الدنيا ووكالات الانباء ما حدش جاب سيره الموضوع، ولذلك لما تيجي تبحث في الموضوع يطلع في الاخر ايه؟ كانت فرقعه، واحد قرا خبر من 10,000 سنة وكتبوا على فيسبوك وخلاص، صح؟ وذلك العلماء يقول لك هذا أمر مما تتوافر الدواعي على نقله، فلم ينقل إلا عن واحد أشك. وضحت المسألة؟ عشان بس تبقوا فاهمين العلماء بيناقشوا إزاي. علماءنا وعلماء الحديث علماء معقول، ما فيش حاجة اسمهم علماء منقول بس، أقسم برب العالمين علماء المنقول عندنا هم أعظم علماء المعقول، لأن الآخرين جعلوا علماء المعقول هم أهل الكلام. هذا خطأ، دي جريمة، لا تسلم لهم في هذا. إياك أنك تسلم وتجعل العلماء ينقسمون لعلماء منقول وعلماء معقول، ويبقى المنقول علماء الحديث وعلماء اللي أسس علم الحديث يقال عنه ليس من علماء المعقول. ده علم حق لنا ان نفخر به امام الدنيا كلها، ضعوا هذا في اعتباركم، علم عظيم اسس بعقول، علم اصول الفقه اسس بعقول، علم الاستنباط اسس، علم النحو كيف جاء بعقول، علم الصرف، علم العروض، ثم اشتغلت عليها عقول خارقه، نعمة من قبل رب العالمين. إياكم أن تقسموا الناس كما يقسموا، لا تكن إمعة، لا تكن مقلدا، فتسيب خلف من يقول ده عالم منقول وعالم معقول. ابن تيمية كان عالم منقول بيحفظ بس وما بيفهمش، ابن القيم، ابن كثير، الطبري، ابن حجر العسقلاني، النووي، القاضي عياض، المازني، هقول لك ايه ولا ايه، احمد بن حنبل، الشافعي ومن في عقل الشافعي، مالك، ابو حنيفه، ابو يوسف، محمد بن الحسن الشيباني، اقول مين ولا مين؟ الوف مؤلفه في كل طبقات العلم، لم يكونوا علماء. المنقولات الناس اللي بتحفظ بس، هؤلاء رواه غلابه، مش هو ده اللي بيتكلم عن الائمه النجباء الذين قاموا على نشر هذا العلم وتوصيل هذا العلم إليه اعرفوا لعلمائكم أقدارهم. المهم يقول لنا بقى طبعا تلك الحديث المتواتر ويتكلم هنا على ان الاحاديث المتواتره قليله جدا. اشهر كتاب جمع المتواتر في عصرنا هو كتاب محمد بن جعفر الكتاني المتوفى سنه 1345 اسمه نظم المتناثر من الحديث المتواتر. ده جمع الاحاديث المتواتره نظم المتناثر من الحديث المتواتر. كان طبعته دار الكتب السلفيه القديمه اللي هي مكتبه السنه بس كانت ساعتها اسمها دار الكتب الايه السلفيه شرط حجازي برضه الله يرحمه. وهذا الكتاب استدراك وتوسع على كتاب الازهار المتناثره للحافظ السيوطي. ذكر فيه حوالي 311 حديثا متواترا لفظيا ومعنويا في حدود ال 311 حديث متواتر لفظي مع معنوي. تمام؟ اللفظي عارفينه يعني ايه؟ يعني يكون الحديث جاءنا متواترا بألفاظه لكن احيانا المعنى نفسه ياتي متواترا اليه المعنى الكلي. فقال هنا الشيخ واليك الحق في هذا بيرد بقى على ابي ريب قال ان المتواتر قسمان لفظي ومعنوي. فالاول قليل لان طبعا المحافظه على الالفاظ قليل والثاني كثير عندنا المعنوي كثير. واحد ما نتبوء الى الحافظ من أن الحديث غير متواتر اللي هو حديث من كذب علي متعمدا كذب على الحافظ. وقد ذكرت فيما سبق أن الحافظ نقل هذا عن بعض العلماء. هو كان يأتي على كلمة يقول الحافظ يقول وشكك بعض العلماء مثلا في تواتر الحديث يقول لك شفت ابن حجر شكك في الحديث. ابن حجر رد عليه فيما بعد وهذا الكلام ذكرناه سابقا. قال وقد ذكرت فيما سبق أن الحافظ نقل هذا عن بعض العلماء ثم رده وذكر جملة أحاديث أخرى ولكن المؤلف دلس على الحافظ وخان الأمانة. وما أكثر هذه الخيانات في كتاب المؤلف. ثلاثة ساق المؤلف لفظا لحديث الحوض لم أقف عليه وإليك نص الحديث كما رواه البخاري في صحيح من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال قال النبي عليه الصلاة والسلام حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وتيزانه كنجوم السماء كثرة يعني من شرب منه لا يظمأ أبدا ورواه مسلم بنحو هذا اللفظ. طيب وقد روي الحديث من طرق عدة عن كثير من الصحابة وحديث الحوض متواترة كما نص على ذلك القاضي عياض والقرطبي والحافظ ابن حجر وغيره وهم القوم لا يشقى جليسهم. وإذا تكلموا في تواصل حديث فهم أهل العلم بهذا الفن هم المتخصصون. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال القرطبي في المفهم تبعا للقاضي عياض في غالب شو بص العالم تبعا للقاضي عياض في غالب يعني غالب كلام القرطبي مأخوذ من القاضي عياض يا دكتور. قال مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح لاسم وصفة وشرابه في الأحاديث الصحيحة. يعني هناك أحاديث صرحت باسمه وبصفته وبشرابه وبكيزانه وبكل أوصاف يعني المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي لأنها متواترة علم قطعي. إذ روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نيف على الثلاثين ما زاد على الثلاثين من الأصحاب رواه وكل صحابي روى عنه إيه مجموعة جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قال وفي غيرهما بقية ذلك يعني في غير الصحيحين وقال لك منهم في الصحيحين معلش أنا عيني أخطأ. إذ روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نيف على الثلاثين منهم في الصحيحين ما ينيف يعني يزيد على العشرين وفي غيرهما أي في غير الصحيحين بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت روايته. ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدين أضعاف أضعاف مهلهم جرة كما ذكرت لكم كيف يأتي إلينا المتواتر. وأجمع على إثبات السلف وأهل السنة من الخلف وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره. يعني أحالوه يعني ادعوا إحالته على ظاهره، يعني قالوا إيه مستحيل أن يؤخذ على ظاهره. طب ليه؟ أين الإحالة؟ فين المستحيل هنا؟ ويقول لك بعد كده إيه علماء معقول العقل يرد. أي عقل الذي يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حوض يردوه الناس يشربون منه؟ إيه المشكلة في هذا؟ يعني إيه يعني إيه؟ قالوا وأحالوا على ظاهري وغلوا في تأويلي من غير استحالة عقلية ولا عادية. لا توجد استحالة عقلية ولا توجد استحالة إيه عادية. إيه الإشكال في هذا الأمر؟ في غير من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حملي على ظاهري وحقيقتي. أي شيء يحمل على ظاهري وعلى حقيقتي إلا إن استحال عقلا أو عادة، مش كده ولا إيه؟ قال ولا حاجة تدعو إلى تأويلي. فخرق من حرفه إجماع السلف. في إجماع، هم خرقوا الإجماع وفارق مذهب أئمة الخلف، فلا كان مع الخلف ولا كان مع السلف، لا في العير ولا في النفير. قلت أي الحافظ أي أنكره الخوارج وبعض المعتزلة. كل ده كلي بالكم نقلا عن مين يا أخوانا؟ ها؟ عن القرطبي ينقل عن القاضي إيه؟ أو غالبه عن القاضي عياض. وكل ده الحافظ ابن حجر بينقله ثم يعلقه كعادة. قال وقد تتبع الحافظ طرق حديث الحوض ومن رواه من الصحابة فواصل بهم إلى ما يزيد عن 50 من الصحابة. يعني زود على ما قاله القرطبي وعياض اللي قالوا 30. فوجد تعرفين الحافظ ابن حجر من أهل الاستقراء التام، فوصل إليه من الأحاديث والأجزاء الحديثية والمسانيد والمستخرجات والكتب ما لم يصل لغيره. فحينئذ اطلع على ذلك فأوصل الثلاثين إلى كم صحابي؟ 50 صحابي. طب انت عايز تاني في التواصل اكتر من كده نقول 50 صحابي. اما 50 صحابي يروي الحوض عن النبي، ما بقاش بقى ابو هريره ولا ابن انس ولا ده 50 صحابي. هل هؤلاء تواطؤوا على ان يكذبوا عليه؟ 50 صحابي هيكذبوا؟ ثم ال 50 دول عشان الاسانيد بقى تاتينا كده روايات قد ايه؟ شفت بقى عشان اللي بيقول لك كثره الاحاديث ليس معناه كثره متون. بيقول لك فلان كان يحفظ مثلا مليون حديث، ألف ألف، مش معناه في مليون حديث، ما فيش مليون حديث. هي ايه؟ ها الاسانيد. الاسانيد ما هو الحديث هو اسناده متن حته واحده. ما تجيش انت تلغي كل الاسانيد وتمسك المتن وتقول المتن يقول لك من 30 اسناد هيبقى 30 حديث. واضح بسرعه عشان الناس تبقى عارف يعني ايه يحفظ ألف ألف حديث. او مثلا الامام احمد يختار المسند واخد بالك من كم حديث؟ من 750. اختاره من 750 الف حديث. والامام البخاري اختار كتابه من حوالي 300 الف حديث. يبقى المساله مش المتون، ما بتتكلمش عن متون الاحاديث، واخد بالك ولا لا؟ والا تبقى من 300 الف خرج 7000 المكرر. يعني معنى كده ان الاحاديث المكذوبه تعد بمئات الالوف. الامر ليس كذلك عشان بس تبقى ايه مستوعب الامر وتعرف كيف يتكلم اهل العلم وتعرف مصطلحات المحدثين. تمام. ثم قال وقد تتبع الحافظ طرق حديث الحوض ومن رواه من الصحابه فوصل بهم الى ما يزيد عن 50 من الصحابه. قال الحافظ ولكثير من هؤلاء الصحابه في ذلك زياده على الحديث الواحد. يعني كأبي هريرة، يعني ممكن يكون أبو هريرة دي في المسألة دي مش حديث واحد، عدة أحاديث، لأن النبي قالها في عدة إيه مواضع. فقال زيادة على الحديث الواحد ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد كأبي هريرة وأنس وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو. فستجد لكل واحد من هؤلاء أكثر من إيه من حديث في سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، لأن النبي تكلم كثيرا عن الحوض. إن أعطيناك الإيه؟ الكوثر. ما موجود في القرآن، بس الكوثر بقى اللي موجود في القرآن يعم الحوض وغيره. الكوثر الخير الكثير منه الحوض. يعني إن أعطيناك الكوثر هذه السورة ليست نازلة في موضوع الحوض الكوثر، لا، من الكوثر الكثير الذي أتيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، نهر الكوثر وحوض الكوثر. وعشان يبقى حوض له نهر جاي منه ممتد، مش كده ولا لا؟ فيؤتى في الحديث بنهر الكوثر وحوض الايه الكوثر، والكوثر الخير الكثير. قال: واحاديث بعضها في مطلق ذكر الحوض وفي صفة بعضها، وفي من يرد عليه، بقى تجد الاحاديث في احاديث بتذكر الحوض وفي احاديث بتذكر صفة الحوض، ماءه اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل، وفي من يرد عليه ومن يمنعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي من يدفع عنه بعضها، مش كده؟ لا يزادن اقوام عن حوضي، حينما يقول صلى الله عليه وسلم ايه يا رب امتي امتي، يقول لا تدري ما احدث بعضك، او انهم قد بدلوا، فيتكلم عمن بدل. يبقى هنا وفي صفتي بعضها، وفي من يرد عليه بعضها، بعض الاحاديث يعني، وفي من يدفع عنه بعضها، وكذلك في الاحاديث التي اوردها المصنف يعني البخاري في هذا الباب، وجمله طرقه 19 حديثا، وبلغني ان بعض المتاخرين اوصلها الى روايه 80 صحابيا. ده كل ده كلام مين؟ الامام الحافظ ابن حجر. قال: والمتواتر، ارجع الشيخ بقى بيقول لك المتواتر باجماع اهل العلم يفيد القطع واليقين في نسبته الى قائله، فما راي ابي ريا ومن على شاكلتي من المنكرين لاحاديث الحوض في حكم من انكر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ موضوع خطورته، وانكار المتواتر، المتواتر ده قطعي مش كده ولا لا؟ وانكار الشيء القطعي الذي اصبح كانك سمعت النبي يقوله هيبقى جعل لقول الرسول، فيبقى حكمه ايه؟ انا عايز اقول لك على معلومه، لما بعض العلماء يقول لك ايه فلان كفر لانه انكر معلومه من الدين بالضروره، يعني ايه يعني انكر معلومه من الدين بالضروره؟ ما هو لماذا كان معلومه من الدين بالضروره منكر كافر؟ وممكن يكون معلوم من الدين بالضروره عند العلماء وليس عند العامه، ولذلك اهل الفترات والجهل وما شكل ذلك لا يقال له ماذا، لان قد لا يكون معلوما من الدين بالضروره عنده، لان الاشكاليه ان اصل الكفر الجحد، ما بنقولش ان الكفر لا يكون الا بالجحد، لا، في كفر اعراض وفي كفر نفاق وفي كفر تكذيب وفي كفر جحود وفي كفر مش كده كبر تكبر، كل ده انواع الكفر الخمسه او السته، تمام، لكن اصله ان تجحد ما قاله الله او رسوله بالكذبه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. يبقى الاصل الجحد، ما بتكلمش عن الانواع، اصله كده. طيب حلو، الخبر المتواتر المعلوم من الدين بالضروره كانك سمعت الرسول يقول، فلما تنكره كانك بتقول للنبي انت البعيد بتكذبه، وتكذيب النبي كفر بالاجماع، صح ولا فعرف يعني ايه الانكار المعلوم من الدين بالضروره كفر. ولذلك قد يقول ليس معلوما من الدين بالضروره عند فلان، ولذلك يقول لك طب ما هو سؤال، لو الانسان كذب ايه قرانيه يكفر؟ لو علم ان ايه قرانيه مكذبه، طب لو كذب حديث لا يكفر، الا ان كان قد اقيمت عليه الحجه الرساليه بان الرسول قد يقول لك عارف ان الرسول قال بس مش مصدقه. ولذلك هذه القضية فرقوا بين المتواتر هنا، وقالوا من أنكر المتواتر الذي يفيد القطع، بس يعلم أو جاهل ما عرفش يعني متواتر بقى. ولذلك الأمور ليست بهذه الثلاثة كلمة واحدة يحكم بها على الكفر على الناس، وذلك هذه الأمور كانت مطروقة لأهل القضاء، القاضي هو الذي يستطيع أن يفرق بين هذا وهذا ويقيم الحجة المثالية وضح المسألة يا أخوان. فقال هنا والمتواتر بإجماع أهل العلم يفيد القطع واليقين في نسبته إلى قائله، خلاص أصبحت عارف إن القائل النبي عليه الصلاة والسلام، فما رأي أبي ريا ومن على شاكلتي من المنكرين لأحاديث الحوض في حكم من أنكر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايز أقول له أنت الوقت أصبحت إيه حكمك إيه؟ أنت معنا ولا مع جورج سيهر في دي انت مرتد ولا ملحد ولا ايه قصتك؟ وحكم من الاضافه بقى، وحكم من تهكم بحديث النبي الثابت بالتواتر ليرى منزلته من الايمان او الكفر. وضعت المساله ثم قال عناية أبي ريا بذكر المآكل وإخفاء المحاسن، وهذه طبيعتهم. قال في صفحة 269 وما بعدها عرض لكتب الحديث المشهورة وذكر ترجمة موجزة لكل صاحب كتاب منها. عرض لكتب الحديث المشهورة البخاري مسلم أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه أحمد بن حنبل الكتب، وبيان منزلة هذا الكتاب بين كتب الحديث. وقد لاحظت انه يعنى بذكر المعايب او المآخذ اكثر مما يعنى بذكر المحاسن والخصائص. انتوا عارفين اي عالم هيتكلم عن الكتاب اول حاجه يقول محاسن الكتاب صح، والمآخذ التي اخذت على الكتاب. فهل الرجل كان يذكر محاسن؟ لا، زي ما تيجي له واحد يقول له اذكروا محاسن موتاكم، يقول لك يا عم هو كان ليه محاسن؟ يعني خلاص ملوش اي محاسن خالص، يقعد يذكر المساوئ بس. فهذا لما انت بتتكلم وانت راجل بتدعي انك باحث، المفروض لما تتكلم عن الكتب اول شيء بيذكر المحاسن. اي حاجه تذكر محاسنها وبعدين يعني ابدا يا عم تفاءلوا بالخير تجدوه، مش كده ايه؟ لا ابدا يبدا، لا ده بيبدا وينتهي، هو لا يذكر الا المساوئ. فقال وقد لاحظت انه يعنى بذكر المعايب او المآخذ اكثر مما يعنى بذكر المحاسن والاعظم. احنا متقدرين وغير متقدر على انه ايه يذكر المساوئ بس. قال وفي سبيل ذلك صار يتصيد الروايات من هنا وهناك من غير تمحيص وتحقيق، ما دامت هذه النصوص تسعفه فيما قصد اليه من تاليف كتاب هذا. يبقى هو المقصد من تاليف كتاب هذا وهو الغض من شان الحديث والمحدثين والازراء به وجعلهم زوامل اسفار، يعني بعير بتحمل الكتب لا يعقلون ولا يعون ما يحملون ويرون. كنت حريصا انا على ان ابين ان علماءنا علماء معقول ومنقول. قال والشأن في الباحث المحقق الذي ينشد الحق ويقصد اليه ان يستقرئ الروايات ويمحصها ويوازن بينها ويرجح ما يستحق الرجحان من جهه السند او المتن او النقل او العقل. أما أن يفتح عيني على المساوئ ويغمض عن المحاسن فذلك شأن الباحث المتحامل، ومثل هذا قلما يصل إلى حق. يصل إلى حق إزاي؟ هو رجل يعني حسبنا الله حسبنا الله. ثم قال وستجد فيما أنقله لك عن كتابي مصداق هذا. والله شفنا وردتنا كتير يا شيخنا، يعني الشيخ ورنا كتير ولا إيه؟ قال وليس الخبر كالعيان، العيان مش العيان، العيان العيان يعني يقال عاين الشيء بمعنى شاهد، ويقال شاهد ايه؟ عيان مش عيان، العيان المريض شاهد عيان. ولقيته عيانا اي مشاهده. فقال وليس الخبر كالعيان. ففي صفحه 273 قال تحت عنوان نقد ابن معين مالك، قال ابن معين ان مالكا لم يكن صاحب حديث بل كان صاحب راي. الله اكبر، لم يكن صاحب حديث. ده مين قال كده؟ ابن معين، يحيى ابن معين قال ان مالكا لم يكن صاحب حديث بل كان صاحب راي. وكتاب الموطأ ده جاله في المنام ولا وجده في الزاملتين مع عبد الله بن عمرو بن العاص في غزوة اليرموك؟ ازاي اما الامام مالك لم يكن صاحب ده صاحب سلسله الاسناد الذهبيه المعروف مالك عنك عن ابن عمر؟ انت عايز اكتر من كده؟ علو شيخ شيخي عبد الله بن عمر مالك عنك عن ابن عمر ده مش صاحب حديث؟ ده كل الناس اللي قاعد معاه اخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم عايش في المدينه، واذا كان بيجي يقول لك عمل اهل المدينه تقول له اصل الصاع، يقول لك يا عم بالراحه بس الصاع اهو اللي كان جدي بيؤدي لي للنبي صلى الله عليه وسلم الزكاه. ها قول لي انت ايه بقى؟ انت بتتكلم ايوه، امال ليه كان امال هو بيتكلم عن عمل اهل المدينه ليه؟ بينه وبين عصر الصحابه ايه؟ نص شبر مش كده ولا ايه؟ بيقدم خات يا ابن القدح اللي عندك ولا الصاع اللي عندك، هو ده صاع النبي او اللي كنا بنقدم له بيه الزكاه بيقبله مننا. هتقول لي انت بقى ايه؟ هتقول لي اربع امداد؟ قدر انت كده تشاء، انا هو معايا، انا هو انا معايا، انا شفت بعيني اهو الشمس مش كده ولا ايه؟ ولذلك يقول لك عمل اهل المدينه، لان العمل قريب في اصل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الامام ابن تيميه الف رساله نفيسه، مع ان ابن تيميه مش ملكي، لكن الف رساله في صحح اصول اهل المدينه. مؤلف اهل المدينه مش الوقت، انا ما اتكلمش عن المدينه الان ولا المدينه في عصر ابن تيميه، انا بتكلم عن المدينه في عصر مين؟ الامام مالك اللي توفي سنه 189 هجريه. فبيقول لنا ايه الشيخ؟ ركز. قال ابن معين ان مالكا لم يكن صاحب حديث بل كان صاحب راي. اشمعنى دي خدتها من كلام ابن معين؟ وهل صحيحه ولا لا؟ الناقد. هو اذا كان هؤلاء كذابون دجالون وهلوا. جبت الكلام ده منين يا ابا ريا؟ قراته في الكتب. يا عم ده انت الاحاديث الصحيحه بتردها. اشمعنى دي اللي بلعتها؟ عشان ماشيه معاك. طب في الاسناد ها؟ مفيش. واخدين بالكم ولا مش انت بتتكلم؟ ده انت بتبطل الاسانيد وعلم الحديث. فلماذا اخذت كلام ابن معين؟ عشان على هواك. قال وقال ليث بن سعد احصيت على مالك 70 مساله وكلها مخالفه لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد اعترف مالك بهذا. طبعا ينبغي ان يوضع في الاعتبار ان اي روايه القاعده دي طبقها معاه ومع الشيخ ابو شهبه وطبقها مع ابن تيميه ومع الالباني ومع الشافعي، قاعده ينبغي ان يوضع في الاعتبار دائما. اي روايه لابد من خضوعها للتمحيص، فربما لم تثبت عن صاحبها. ما آفة الاخبار الا رواتها. ولذلك سياتي نقل اخر اصح عن يحيى بن معين في اشاره في شان مالك وقيمه مالك رضوان الله عليه. واخدين بالكم ولا؟ ثم في النهايه حتى يحيى بن معين وغيره كله يؤخذ من قوله ايه؟ ويدعو يحيى بن معين النبي عليه الصلاه والسلام. وانا لما اجي احط يحيى بقى في الميزان مع مالك ايهما يربح؟ فين يحيى بن معين من مالك نفسي؟ ولا غلط؟ مش كده؟ بس احنا بناخد مع بعض بايه؟ بنشوف بس الامور قبل ما ندخل في عمق البحث، صح؟ قال الشيخ رد عليه. قال وليس ادل على ما ذكرت انفا من نقلي مثل هذا، ده اكبر دليل على انه بيخفي المحاسن ويذكر الايه؟ المساوئ بس. قال ولم نجد اماما يكاد يجمع العلماء على جلالته مثلما عرفنا ذلك لمالك. يعني عجبنا ناس بتتكلم في شأن ابي حنيفه، لكن الكل بيتكلم عن مالك ايه؟ لا يفتى ومالك، ده العوام بيقول لك لا يفتى ومالك في المدينه. العوام عندنا اللي معروف مين الامام مالك؟ يقول لك لا يفتى ملك في المدينه، مثلا الشعب اللي عندنا كده ولا ايه؟ لا يفتى ملك في المدينه. فقال لم نجد اماما يكاد يجمع العلماء على جلالته مثلما عرفنا ذلك لمالك. ولكن المؤلف يغفل كل ما قاله الائمه في انصاف مالك والثناء عليه، ولا يجد في بعبته الا هذين النقلين. وقد رجعت الى كتاب الانتقاء في فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء للإمام ابن عبد البر حافظ المغرب، فوجدت قد خصص منه 12 صحيفة في ثناء الأئمة على مالك، من أمثال سفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج والشافعي وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن الحسن الشيباني. قال وما ذكره عن يحيى بن معين معارض بما رواه الثقات بقى الأثبات كابن عبد البر من ثناء يحيى بن معين على مالك وحق له. روى ابن عبد البر بسنديه عن ابن معين انه كان يقول مالك اثبت في نافع من ايوب وعبيد الله بن عمر. اذا كان اثبت يبقى ازاي مش من اهل الحديث؟ هو من اهل الحديث. وقال ابن ابي مريم قلت ليحيى الا
عبد الله بن عمر
وعبيد الله في الاصل عبد الله وهو خطا، والتصحيح من الجرح والتعديل ماشي؟ ما هو مستحيل يقول لك اثبت في نافع من ايوب وعبيد الله بن عمر في نافع، واضح؟ يعني افهمني، مالك بيروى عن نافع وايوب بيروى عن نافع وعبيد الله، واضح الصوره؟ فهو اثبت في نافع مين هذيل؟ مش عم ينفعش عبد الله بن عمر، لان ابن عبد الله هو المأخوذ عنه، فكيف يقدم هو عليه؟ من عارف الحديث نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن ايه؟ عن ابن عمر. فهو مش هيخلي عبد الله بن عمر يكون ملك اثبت. ماشي. قال وقال ابن ابي مريم قلت ليحيى أليس ارفع عندك ام مالك؟ قال مالك. ده يحيى ابن معين. فقال يحيى ابن معين كان مالك من حجج الله على خلقه، فهذا هو ما يليق ان ينسب الى ابن معين. وهب هب هب ان ما ذكره المؤلف مروي عن ابن معين، افما كان الاليق بالمؤلف كباحث ان يذكر الروايتين ويوازن بينهما حتى يشوف اي القولين افضل او الاصح او الاولى بالترجيح، او على الاقل يقف موقف المحايد حتى يكون القارئ على بينه من الامر. ثم كيف نصر؟ وهذا بص يجي في اوقات يقول لك مالك لم يكن ياخذ بقول ابو هريره ليسقط ابو هريره، ثم ياتي يحيى بن معين يتكلم في ليسقط مالك، ويجي لك بقول ثاني حد يتكلم في ابن معين عشان يسقط لك. احنا جايين نخربها، يعني هي قصه كده فاهم، قلنا متاجرين احنا جايين نخربها، لن نجعل احدا ثقه عندكم، لا صحابي ولا تابعي ولا امام من الائمه ولا راوي من الرواه ولا عالم بحر التعديل، كله هنسقطه لكم، ده شغل ناس مدمرين. نحن نريد هم يريدون ان يدمروا القران والسنه، وان لهم فيقول فهذا هو ما يليق ان ينسب. قال ثم كيف نصدق ان يقول ابن معين في مالك انه ثم كيف نصدق أن يقول ابن معين في مالك إنه ليس صاحب حديث؟ وهذا كتاب الموطأ بين أيدينا، وأحاديث الموصولة المرفوعة عند كثير من أهل الحديث في درجة أحاديث الصحيحين. يعني أنا ينفع أن أقول الإمام البخاري لم يكن عالم حديث؟ طب البخاري ده إيه؟ يجي يقول أبو داود لم يكن عالم راوي، راوي أمال الكتاب اللي هو ده إيه؟ مع أنك الموطأ. يعني أنا تحت وأنا جاي بيتكلمني عن عالم ليس بين يدي، اشهر كتاب حديث واول كتاب صحيح حديث يصلنا منه. فقال وهذا كتاب الموطأ بين ايدينا، وحديث الموصوله المرفوع عند كثير من اهل الحديث في درجه احاديث الصحيحين. وهذا الامام الشافعي يقول فيه اذا جاءك الحديث عن مالك فشد بيديك، وفي لفظ اخر اذا جاءك الخبر فمالك النجم. خلي بالك الامام مالك أحاديثه في الموطأ المرفوعة الصحيحة أعلى درجات الصحيح. أحاديث المرفوعة ما بتكلمش على البلاغات، العلماء تكلموا عن البلاغات والمراسيل والكلام ده، لكن المرفوع اللي رفعه مالك هتتكلم فيه تقول إيه؟ ده بينه وبين الصحابة قد إيه؟ مالك نافع ابن عمر، وذلك أعلى في الدرجة من صحيح البخاري نفسه فيما صح عنه. فقال علم هنا وأما قول الليس بن سعد أحصيت على مالك 70 مسألة وكلها مخالفة لسنن الرسول صلى الله عليه وسلم فليس فيها طعن على مالك، والمخالفة إنما تكون مجالا للطعن إن كانت عن عناد ومكابرة، أما إن كانت عن اجتهاد وحجة فلا. طب هو يعني حتى الليس لما يقول كده يسلم له؟ ما ممكن يكون اللي مالك هو الأصح في كثير من هذه المسائل، مسائل بتتكلم عن واحد كان ندا له فخالفه فقال أحصيت عليه كذا، هو سلم لك؟ هل أنت عرضت علينا 70 مسألة ورأينا؟ ما احنا قلنا مفيش حد هيؤخذ من قوله بدون أن يناقش. حتى الإمام الليث الفقيه الكبير الدين التقي العظيم رضوان الله عليه نحكمه كذلك ولا نزكيه على الله إلا أن كلامه هيخضع للبحث العلمي، هو نبي نفس القاعدة ولا غلط يا إخواننا؟ إلا هنطبقها على مالك، هنطبقها على الليث، هنطبقها على الشافعي، على أي حد. فقال هنا فليس فيها طعن على مالك، والمخالفة إنما تكون مجالا للطعن إن كانت عن عناد ومكابرة، أما إن كانت عن اجتهاد وحجة فلا،
وليس بلازم كما ذكرت أن تبلغ كل الأحاديث أي إمام من الأئمة، وليس بلازم إذا بلغته أن يعمل بها لجواز أن تكون منسوخة أو مخصصة أو مقيدة أو مرجوحة إلى غير ذلك من الوجوه. ما أنت شفت الأوزاعي تكلم في مسألة رفع اليدين بالنسبة لإمام أبي حنيفة وقال له حجته، أبو حنيفة سلم له عنده كمان حديث، قال له أقول لك الزهري مثل حمد، قال له حمد أفقع. إذن هل نحن سمعنا السبعين مسألة التي خالف فيها الليث وماذا كان رد الإمام ملك عليه؟ مش كده؟ قال افتراؤه على الإمامين البخاري وابن حجر مش أول مرة، في صفحة 274 تحت عنوان كان البخاري يروي بالمعنى، ثم ذكر ما رواه الخطيب في تاريخ بغداد عن البخاري أنه قال رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. قيل له يا أبا عبد الله بكماله، فسكت. قال لك يبقى غيره الأحاديث بالإيه؟ بالمعنى. ليه؟ عشان هو بيسمع الحديث في البصرة يكتبه في الشام، ويسمع الحديث في الشام يكتبه بمصر، فمحافظ. يقول لك لا، ما ممكن خلال فترة ينسى، ده انت اللي بتقول. طب انت تعمل قوة ذاكرة. الامر الثاني، انت فاهم يعني كتبته؟ ما انت فاهم يعني كتبته؟ انت خدته علينا يكتبه في الورق اللي معاك؟ لا يا حبيبي، هنعرف دلوقتي. قال وقال ابن حجر وهذا من نوادر ما وقع في البخاري، ينقل هو لسه عن الحافظ، وهذا من نوادر ما وقع في البخاري أن يخرج الحديث تاما بإسناد واحد بلفظين، كما في حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخرج الحديث تاما بإسناد واحد بلفظين. واخدين بالكم ولا لا؟ كما في حديث سحر النبي حكاني جاء المواشى. قال الشيخ والبخاري ممن يرى جواز الرواية بالمعنى، ليس مشكلة فيها، ولكن ليس فيه دلالة قط على الرواية بالمعنى. الكلام اللي قال ده فيه دليل، احنا عارفين البخاري قال يروي بالمعنى يجيزه، ولكن الكلام اللي انت قلته ده لا علاقة له بالرواية بالمعنى، وكل ما فيه انه كان يسمع الشيء ولا يكتبه حتى اذا وجد له مناسبة او ترجمة لائقة كتبه. فليس معنى على ما فهمه ابو هريرة انه لا يكتبه مطلقا، بل يكتبه في كتابه الذي بيصنفه، يضعه فيه اذا وجد له ترجمه تليق به. والبخاري ما بيحطش حديث من غير ترجمه، فيقعد يفكر هيحط في الصحيح امتى لما يلاقي له ايه ترجمه، يعني يفكر اين يضعه. ولذلك قالوا فقه البخاري في تراجمه. واضح المساله؟ يقولون ايه؟ حتى اذا وجد له مناسبه او ترجمه لائقه كتبه. وسكوته لما الرجل بيقول له هنا السائل قال له يا ابا عبد الله بكماله، سكت. سكت ليه؟ اسمع، قلت معلقا ولذلك سكت فلم يرد على السائل، لان الاجابه تحتاج لتفصيل. فتاره البخاري من اللي تمرس مع البخاري، تارة يذكر الحديث بكماله، وتارة يذكر بعضه كما هو معلوم، فيرد عليه ويقول له ايه؟ يقول له بتمامي بكماله. هيقول له الموضوع طويل، ما يتجاوبش عليه، فسكت. وهو حافظ الحديث، والحديث بقى ممكن يكون دونه عنده في اي امر، اما يجي يحطه في الصحيح يعمله، اما يلاقي له ترجمه يحطه. طب لا ترجمه ومش عايز الحديث كله، يحط جزء يختصر عليه او يحط كله. واخدين بالكم ولا لا؟ ما دي طريقه البخاري، وما لو كان بيقطع الحديث ليه؟ بيقطعه على حسب التراجم. بس خلي بالك، وذاك يكرر الحديث بترجمه اخرى وياتي بروايه اخرى في. ولذلك صعب جدا ان البخاري تجد له في نفس ان ياتي باسناد واحد بلفظ واحد في مكان في مكانين، ما ينفعش. ليه؟ لانه ساعه الكلام ده احنا كنا شرحناه واطلنا فيه في شرح كتاب التوحيد للبخاري، قلنا انه ده اسلوبه كده، لما يجي في ترجمه معينه وسيضع جزء من الحديث او الحديث نفسه
لازم يكون في تغيير، يا زيادة في النص في المتن يا في الإسناد، لازم يأتي السيدة، يستحيل يأتي بنفس المكان عكس مسلم، لكن يأتي بالحديث في ايه ها سيدة يا في الإسناد يا في، ممكن يجيب لك على سماع عن عنا يجيب لك فيها حدثنا، المهم يجيب لك فايدة يا في السند يا فايدة في الايه في المتن، رجل خبرة. ولذلك البخاري كان حتى بيلغز في التراجم، وده كان فقه البخاري في يلغز، لأن البخاري لم يصنف كتابه لأبي ريا ولا للعامة، البخاري عايز يستخرج من طالب العلم اللي بيقرأ كتابه، يستخرج منه تفكير، اشتغل معايا من كتاب التمروية ده، اشتغل عقلك، حاول تربط بين الترجمة وبين الحديث، والعلماء كانوا ايه يلفوا حوالين نفسه. طب علاقة الترجمة، هو ده المقصود من الإمام البخاري، انك تشغل دماغك وتعرف انا ليه اتيت بهذا الحديث. يعني اي امام تجد الترجمة طبق الاصل من نص الحديث الا البخاري، علاقة الترجمة بالحديث ايه، تقعد تلف حوالين نفسك، عقل وعلم، تقول فقه الوليد، قيل فقه البخاري في ترجم، كلام مهم جدا يا اخواننا. اما انا اكون بتعامل مع العقليات الخارقه دي بعقليه ابي ريا وجلد سير واحمد امين وطه محسن، دي مصيبه. اما نحاول ان احنا نقيم هؤلاء بافكار هؤلاء من المستشرقين والمستغربين وسماسره الغزو الفكري، هذه القضية. يجي واحد زي البحيري او ينتقد البخاري، يعني تتكلم عن ايه؟ فوقوا يا جماعة، اعرفوا قدر علمائكم بالله عليكم، بالله عليكم يا مسلمون اعرفوا قدر علمائكم، قدروا ائمة العلم حتى تعرفوا قيمة العلم نفسه، لانك لو ما قدرتش قيمة حامل العلم لن تستطيع ان تقدر قيمة العلم نفسه، وسيصبح العلم حينئذ بالنسبة لك ليس على المستوى اللائق. عظموا علماءكم، ما بنقولش قدسوا معاذ الله، بس لازم يكون لهم مكانته، أنزلوا الناس منازلهم. فقال حتى إذا وجد وكل ما فيه الكلمة التي نقلها أنه كان يسمع الشيء ولا يكتبه، حتى إذا وجد له مناسبة أو ترجمة لائقة كتبه، وسكوته على الذي سأله وقال له بكمال سكت لا يدل على أنه روى بالمعنى، وغاية ما يدل عليه جواز الاختصار في الحديث بذكر بعض، وقلت الغرض إنه هو الأمر فيه إيه؟ تفصيل. قال كما هو شأنه في كتابي يقطع الحديث الواحد في عدة أبواب مقتصرا في كل باب بما يليق به، وأما ما نقله عن الحافظ أو أبعد ما يكون عن الرواية بالمعنى. الحافظ بيقول إيه؟ وهذا من نوادر ما وقع في البخاري أن يخرج الحديث تاما بإسناد واحد بلفظين، يخرج الحديث تام بإسناد واحد بلفظين كما في حديث السحر. فقال أما ما نقله عن الحافظ هو أبعد ما يكون عن الرواية بالمعنى، ولم يسقه الحافظ لهذا، وإنما ساقه في معرض الكلام عن حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البخاري رواه مرة اسمع عن شيخي إبراهيم بن موسى بلفظ حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة بالشك، وفي موضع آخر عن هذا الشيخ نفسه بلفظ حتى كان ذات يوم من غير شك. شفت الفائدة؟ لازم يجيب فائدة في الموضوع. وقد ظن الحافظ أو ظن، يعني البخاري دايما بإيه؟ يعني بيخلي العلماء يشتغلوا، لازم يشتغل وراء ابن حجر. ظن الحافظ اولا ان الشك من البخاري لما قال ذات يوم او ذات ليل، ثم ظهر له ان الشك من شيخ شيخه عيسى بن يونس. يبقى شفت بقى القصه، اما عايزك تفكر ورايا انا بعمل لك هنا فخاخ عشان تشغل دماغك كده ولا ايه؟ مش تخاف يعني، هو بيفعل لا الاسناد هو بس انا اعمل لك هنا حته، اشتغل بقى ورايا عم ابن حجر وانت هتشرح وتقول فتح الباري وانت كنت بتنقل كده ومن غير تفكير. اتعب بقى معانا شويه. ده البخاري عايز يقول كده ليه؟ للي جايين من وراه اشتغل يا عيال. ما هم عيال عليه مش كده؟ ده مسلم عيل على البخاري. يبقى كل دول عيال البخاري. اتعلموا يا جماعه وشقوا. العلم ما يجيش بالسهل، العلم يجي بالتعب، العلم يجي بالمشقه. العلم ما يجيش بتاع كده تسمع درس كده وكله جاي لك كده وانت سيادتك تاكل السندوتش وتشرب مش عارف. يا حبيبي اشقى. الناس دي رحلت وتعبت واتبهدلت وانت سيادتك العلم بيجي لك لا اتعب بقى. فالحافظ هنا وقد ظن الحافظ اولا ان الشك من البخاري، ثم ظهر له ان الشك من شيخ شيخه عيسى بن يونس. واليك اجيب لك الكلام ده من كلام الحافظ، واليك كلام الحافظ ابن حجر قال بعد ان ذكر الروايتين وتحقيق ان الشك ليس من البخاري، فيحمل الجزم الماضي على ان ابراهيم ابن موسى شيخ البخاري حدثه به تارة بالجزم وتارة حدث البخاري بالشك، ويؤيد ما سأذكر من الاختلاف عنه. ثم قال وهذا من نوادر ما وقع في البخاري أن يخرج الحديث تاما بإسناد واحد بلفظين. عمل كده ليه؟ عشان يبين إن الشك من مين؟ من أي رواة؟ هذا من يفهم هذا؟ ما يفهموش أبوهم فورا يقول لك هذا من باب الرواية بالمعنى. يا عم ليه؟ قال وهكذا يتبين لنا. قلت لأن البخاري كان لا يكرر الحديث إلا ويأتي بإيه؟ بنكتة زي ما قلنا. قال وهكذا يتبين لنا أن المؤلف افترى على البخاري وعلى الحافظ، وأنه يخطف الكلام خطفا من غير تثبت وتحرر. في صفحة 274 ذكر عنوان موت البخاري قبل أن يبيض كتابه. شوف بص قلة الأدب عشان يشككك في البخاري. مات قبل أن يبيض كتابه. ثم ذكر في ذلك كلاما نقله الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح. خلاصة الأمر البخاري عمل كتابه في صفحات، وقبل ما احنا عارفين قبل ما كان يضع حديثا كان بيعمل يا أخوانا ها؟ كان يغتسل ويصلي ركعتين ويضع الحديث. لا بعد إذن هو عامل الورق، ولكن كان بيعمل يجي بقى في بعض الأماكن ويكتب ترجمة وبيبحث لها لسه عن حديث على شرطه، أو أحيانا يكتب حديثا ولسه بفكر له في صفحة ويفكر له في ترجمة يلغز بقى فيها عشان إيه كان يحافظ البحث ويجيب بالكم ولا إيه. ثم انتهى الكتاب وعرضه، ولكن كان تاركا أشياء ربما يظهر له مستقبلا حديثا حديث على الشرط يوافق الترجمة، أو الترجمة اللي كتبها وعجبها عايزها حديث مناسب ليه. بس الكتاب انتهى على كده. واضحة المسألة ولا لا؟ والكتاب مبيض مش مسودة. انتوا مركزين؟ بس هي دي القضية كلها. الإيمان ذكر عنوان موت البخاري قبل أن يبيض كتابه، ثم ذكر في ذلك كلاما نقله الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح، وليس في الكلام ما يشهد لما عنوان له. وغرض من هذا العنوان إيهام من لا يعرف أن الإمام البخاري ترك كتابه ها مسودة. تمام؟ ومن شأن المسودات أنها لم تنقح، ومن شأن عدم التنقيح أن يأتي الكتاب على غير ما يرام. تعرف انت تكون كاتب مسوده كده ولا حاجه حاشيه ولسه هتظبط الكتاب فيما بعد؟ لا، الكتاب لم يكن كذلك. قال كل ذلك ليخلص الى ما يريد من التشكيك في منزله كتب الحديث المعتمده. والحق ان البخاري لم يمت الا بعد ان نقح كتابه وهذبه غايه التهذيب. والنقل الذي ذكره الحافظ انما هو في شأن التراجم التي بيضها البخاري. يعني بيضها كتبها، اتكتبت، أي ذكرها ولم يذكر فيها حديثا، أو الأحاديث التي ذكرها ولم يذكر لها بابا ترجمة. زي ما قلت لك يجي في صفحة يكتب حديثا ولا يكتب له ترجمة اللي هو الباب يعني، ويأتي في صفحة أخرى يكتب ترجمة ولا يجد لها حديثا على شرطي فيسمها. تمام. قال والنقل الذي ذكره يدل على أن صحيح البخاري كان مدونا في أصل محرر ورق كده بسم الله ما شاء الله. قال أبو إسحاق المستملي انتسخت كتاب البخاري من أصلي الذي كان عند صاحبي محمد بن يوسف الفربري فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا هو ما بيبينلك المسألة ومنها حديث لم يترجم لها فأضفنا بعد ذلك إلى بعض. خلاص بقى ما الشيخ مات مش هيضيف حاجة بعد كده خلاص. ولذلك بقى يجي لك هنا إيه انضمام تراجم لبعض أو حديث يضم مع حديث آخر كان تابع لترجمة أخرى لأن الحديث السابق لم يكن له ترجمة وهنا يمشي يقول لك بس ده مش مرتبط بالترجمة دي ده كان الشيخ عايز يعمل له طب واضح الصورة ولا لا عرفت جات ازاي ما تكون صفحة عندي فيها ترجمة فقط وصفحة تانية فيها حديث من غير ترجمة ممكن البعض يروح ايه خالد دمع ده يبقى يجعل الحديث تبعت يجي العالم الناصح يقول لك لا ما احنا اطلعنا على الاصول بهذا الحديث لم يكن تبع هذه الترجمة فهمت الصورة لكن الاحاديث باسانيدها مبيضة. قال وليس ادل على ان البخاري لم يمت الا بعد ان حرر كتابه وعرضوا على أئمة الحديث مما قاله أبو جعفر محمود بن عمر العقيلي قال لما ألف البخاري كتاب الصحيح اسمع عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيره فاستحسنوا وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث. هل هذا الكلام يا شيخ يقال عنه أنه عرض على أحمد وعلى ابن معين وعلى ابن المديني وعلى هؤلاء العلماء وكان مسودة ينفع ما ينفعش مش كده ولا لا؟ ثم شاهد له بصبحة إلا في أربعة أحاديث. قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة كمان يعني العقيلي ينقل قال إن الأئمة الكبار شيوخ البخاري استثنوا من الكتاب كله أربعة أحاديث فقط. قال والقول فيها قول مين يعني كمان حط مع البخاري طبعا ده وجهة نظر العقيلي يصيب او يخطئ برضه اي حد حط كلامه على الايه المحك حطه في الميزان محدش لا يوضع كدولي قال الشيخ الالباني شيخنا وشيخ الدنيا وكلامه يوضع في الميزان ليه لانه بشر يصيب ويخطئ يقول القول اليوم وارجع عنه ايه غدا ايه المشكله. طيب قال وراء عن الفربري أنه قال من رواة البخاري قال البخاري ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. يبقى ده مسود يا إخواننا. ثم قال وذلك كي يجتمع له الاطمئنان القلبي والاستلهام الروحي إلى الاجتهاد العلمي والبحث العقلي. قال وليس أدل على ما بذله من جهد وتنقيح وغربلة للأحاديث حتى جاء كتابه في غاية الصحة. ليس أدل على ما بذله من الجهد من قوله أكبر دليل على ذلك من قوله جمعت كتابي هذا من 600,000 حديث وقد استفاض 600,000 وقد استفاض واشتهر أن البخاري احنا قلنا 600,000 لا 600 هو جمعت كتابي هذا من 600,000 حديث. الكلام ده من هدي السير. قال وقد استفاض واشتهر أن البخاري لم يمت إلا بعد أن حدث بصحيحه الكثيرين من تلاميذه وأنهم تسابقوا في كتابة أصله الذي بالغ في التحري في جمع أحاديث حتى وصل إلينا كما ترك. هل يجوز أن يقول الكتاب لم يبيض؟ هذا كذب. ولكن العلماء يقول لك مثلا مستدرك الحاكم على الصحيح أخطاء كثيرة لأنه مات قبل أن يبيض دي حقيقة. وكذلك كتاب الموضوعات لابن الجوزي قيل انه توفي قبل ان يبيض الكتاب وبناء على ذلك تجد هذه الكتب فيها ايه يا اخوانا عليها استدراكات كثيره صح. قال حتى احنا كنا وقفنا على مقاله للشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه لم ينشره ولم تبيض بخط يده موجوده لدي فيها اخطاء لانه لم يقم بطباعتها مش كده ولا لا ولم يقم هو على نشره بخط يد الشيخ محمود شاكر وفيها وعبارات فيها كذا لانها مكتوبه بخط الايد ماشيه. لو هو بقى قام بطبيعه هينظر فيها النظر الاخيره كانت مصوره وصح. فقال هنا ذكره او ذكره لاختلاف ائمه الجرح والتعديل.